الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتابه المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الحديث 12 بعد 107.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الكريم الجزري أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم قال: لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
كما جاء في الأحاديث الصحيحة: لا يصلي أحدكم بعد العصر حتى الليل، يعني حتى تغرب الشمس. حتى الليل أي حتى تغرب الشمس، لأن الليل يقبل بهذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وقال سبحانه: وأتموا الصيام إلى الليل. فدل هذا على أن الليل مع المغرب، فالنبي قال: لا يصلي أحدكم بعد العصر حتى الليل، يعني حتى تغرب الشمس، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا نهي، ونهي ثاني: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، هذا نهي آخر. إذن لا تصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا، هذا الارتفاع. يبقى عندنا وقتان من الصبح إلى طلوع الشمس، وهذا أخف من طلوع الشمس حتى ترتفع. ثم عندنا وقت ما تكون الشمس في كبد السماء، هذا وقت ثالث. ثم بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم إذا غربت، وهكذا. فهذه خمسة أوقات، بعضها أشد من بعض، فلا يجوز الإنسان أن يصلي في هذه الأوقات متنفلا ابتداء بدون سبب، بغير خلاف أعلمه. أما إذا كان من سيصلي ذوات الأسباب فإنه قد اختلف أهل العلم في ذلك، هل يصلي ذوات الأسباب أم لا، فمن مانع ومن مجيز، وهو الأقرب الذي دلت عليه الأدلة، كركعتي الطواف. فقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ركعتي الطواف إذا طاف، فقال: لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما صلى النبي الصبح وفرغ أبصر رجلين فقال: ما منعكما أن تصلي معنا قد اعتزل الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، صلينا في رحلنا. قال: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى أهل مسجد وهم يصلون فليصلي معه. وكان هذا بعد الصبح، والأدلة على ذلك كثيرة، فهذا أصح قولي أهل العلم، أن الصلاة إذا كانت من ذوات الأسباب فإنها تصلى في هذه الأوقات. نعم.
قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث.
نعم، هذا أيضا نهي المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، والمحرم هو الذكر البالغ. الذكر فلا تكون المرأة محرما، البالغ فلا يكون الصغير محرما، العاقل فلا يكون المجنون محرما. فالرجل إذا المرأة إذا أردت أن تسافر فليكن معها ذو محرم. طيب، هذه المحرمية لابد أن تكون محرمية مؤبدة، أما المحرمية المؤقتة فلا. يعني هل للزوج أن يسافر مع أخت زوجته؟ هذه محرم عليه تحريما مؤقتا. الجواب لا، إنما لابد أن يكون التحريم تحريما مؤبدا. يسافر الرجل مع أخته حتى ولو كانت من رضاعة، لأن هذا التحريم تحريم مؤبد. يسافر الرجل مع زوجة ابنه، يسافر الابن مع زوجة أبيه، وهكذا. لابد أن يكون التحريم تحريما مؤبدا، يكون التحريم تحريما مؤبدا. مسيرة ثلاث جاء في روايات مسيرة يوم وليلة، فاختلاف هذه المدد يرجع فيها إلى أدناها وهي اليوم والليلة. جاءت مطلقة إلا مع ذي محرم من غير تقييد، وجاءت مقيدة باليوم والليلة، وجاءت مقيدة بالثلاث. يعني التقييدات اختلفت في هذا، لهذا نعود إلى أدنى التقييدات. فلا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة يوم وليلة. والأكثر من ذلك، الأكثر من ذلك الصغير يدخل في الكبير، فنأخذ أدنى شيء وهو اليوم والليلة. والحقيقة حسب معرفتي بالسنة لم نجد تحديدا من الشارع في مسيرة السفر أقل من اليوم والليلة، وبه نستأنس بهذا الاستدلال على أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة المضبوط، المضبوط الذي لا ينبغي النزاع فيه من جهة إطلاق اليوم والليلة، من جهة المسافة، هو اليوم والليلة. أما عدا ذلك يقع فيه النزاع. فبعض الناس قد يقول مطلق السفر يعني مطلق الضرب في الأرض. نقول الذي قال مطلق الضرب في الأرض هو الذي قال أيضا مسيرة يوم وليلة، وهي أقل ما يمكن إنسان أن يضربه على متخذا هذه الأحكام. هذا يكون منضبطا. مثل مثلا إطعام المسكين، قد يقول واحد أطعمه لقمة، أطعمه لقمتين، يصح إطلاق إطعام المسكين عليه مثلا؟ فهنا ماذا نصنع؟ نريد ضابطا نكون متيقنين أنه الضابط الذي يوافق الشارع. فلما تأملنا النصوص وجدنا أن أقل ما ورد في إطعام المسكين في الشرع نصف صاع، هذا أقل ما ورد نصف صاع. من هنا نعمد إلى نصف الصاع، فمن أطعم مسكينا نصف صاع قطعا وافق الشارع، ومن قصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة قطعا وافق الشارع. عدا ذلك، أدنى من ذلك، محل اجتهاد، محل اجتهاد. فلكن الشارع حينما حدد مسيرة سفر وأطلق الشارع عليه سفرا، فإننا نعمد إلى هذا ونكون متيقنين من هذا، فنقول مسيرة اليوم والليلة هي أقل شيء في هذا، وهي مرحلتان، لأن الليل مرحلة والنهار مرحلة، والمرحلة بردان، يعني حوالي 40 كيلو المرحلة تقريبا، 40-42 كيلو. فمن سافر يبقى مرحلتان 80 كيلو أو 84 كيلو، فمن سافر هذه المسافة فإنه يقصر. أدنى من ذلك، أدنى من ذلك، فإنه يكون محل اجتهاد. هتقول لهذا مطلق السفر، طيب مطلق السفر كم يعني؟ مطلق الضرب في الأرض مسافرا، مش مطلق الخروج من البيت. يعني أنا أخرج من بيتي كيلو وأعود وأقول هذا مطلق سفر؟ هذا ما هو بسفر، مطلق الضرب في الأرض. وإذا ضربتم في الأرض، وليس وإذا خرجتم من بيوتكم، ولكن إذا ضربتم في الأرض أي مسافرين، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولأن السفر مظنة المشقة. لكن حينما تخرج يوم كيلو وكذا، هذا ما هو بمظنة مشقة. يبقى الضرب هذا يكون كم؟ أما ما ورد عن الصحابة في ذلك من بعض الأمور التي أقل، ميل، فرسخ، 3 فراسخ أو كذا، فإما أن يحمل على أنه إذا خرج مسافرا فإنه يقصر هذه المسافات، أو أنه اجتهاد، أو أنه اجتهاد. وإلا فالجماهير على أن المسافة هي مرحلتان، وبهذا أفتى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وهو الذي يتفق مع هذه الأدلة. فكقاعدة عامة مما يقوي الترجيح أن نعمد إلى تحديد الشارع الذي لا ينبغي أن نختلف فيه. فمن سافر يوما وليلة قطعا ما أحد يقول أنت ما سافرت، ينبغي أن تجعل المسافة أكثر من هذا. ليه؟ لأن الشارع أطلق على هذه المسافة سفرا. كذلك من أطعم مسكينا نصف صاع، نصف صاع فقد أطعمه، كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن في قصة كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم 3 أيام، يبقى لكل مسكين نصف صاع، فمن أطعم نصف صاع فقد أطعم المسكين. فلهذا لو أن واحدا الآن قال لك: ماذا أخش في كفارة اليمين مثلا؟ تقول: أطعم نصف صاع من أوسط ما تطعم أهلك. فالمرأة إذا سافرت وسيرت في يوم وليلة فإنه ينبغي أن يكون معها المحرم، أما أدنى ذلك فلا يلزم المحرم، لكن ننبه إلى أمر آخر ألا وهو يلزم عدم الخلوة، يلزم عدم الخلوة. فلو أن المرأة ركبت سيارة في البلد، تريد أن تذهب من مشوار إلى مشوار، ركبت سيارة في البلد فلا يلزم محرم أن نقول أن يكون معها الذكر البالغ العاقل، لا، يلزم زوال الخلوة. فلو معها امرأة أخرى جاز، لو معها ولد 10 سنوات جاز، المهم ما يحصل به نفي الخلوة. أما إذا أردت أن تسافر فلا بد من المحرم الذكر. فالمرأة مثلا لو كانت تسافر إلى القاهرة واستبقى فيها شهرا، فنقول السفر لابد أن يكون مع محرم، لكن بقاؤها في القاهرة لا يحتاج إلى محرم، حتى لو خرجت تشتري أشياء لها أو كذا لا يلزم المحرمية، لكن يلزم إيه؟ يلزم عدم الفتنة، يعني يلزم أن تصان فلا تفتن. فلو كان قضاؤها بعض الأشياء وذهابها إلى بعض الأماكن يؤدي إلى فتنة فلا يجوز، فلا يجوز. فهنا يلزم محرم، وهنا يلزم نفي خلوة، وهنا يلزم أمن فتن. ففي أشياء بالنسبة للمرأة يلزم فيها محرم هو السفر، في أشياء يلزم فيها نفي خلوة. إذا كانت تركب دون هذه المسافة، وهناك أشياء يلزم لها أمن الفتنة، هذه مطلقا في أي وقت في أي مكان، حتى لو كانت ذاهبة إلى المسجد ولا تأمن على نفسها الفتنة، فإننا نقول لا يجوز لها أن تخرج إلى المسجد، لا يجوز أن تخرج إلى المسجد. فلا تمنع إماء الله مساجد الله كما جاء في الصحيح، هذا مقيد بما إذا لم يترتب على ذلك فتنة، إذا لم يترتب على ذلك فتنة. وأمر المرأة أمر محفوف في الشريعة بالحفاظ الشديد جدا، أمر النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طردت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا المرأة تفتن وتفتن، من هنا لابد أن يوضع لها هذه التحفظات، حجاب المرأة المسلمة، الحجاب الذي تأمن به المرأة، يأمن به الناس الافتتان بالمرأة. فكم من حجاب هو قمة التبرج، لأن التبرج إخراج الزينة وإظهار الزينة، وقد يكون إظهار الزينة بالحجاب، الحجاب الملون هذا والمزركش والضيق والموضة وكذا، قد يحصل بافتتان أكثر مما لو كشفت وجهها ولبست لباسها العادي. تخيلوا، يعني قد يكون الافتتان بالحجاب غير الشرعي أشد مما لو ظهرت، قد تكون المرأة دميمة أصلا، دميمة ولا قبفتان، لكن إذا كانت لا يظهر منها إلا عينان، قد جعلت فيما من الزينة ما جعلت، هذا يقع بالافتتان أو ضيق ملابس أو غير ذلك. إذن هذه يقال متبرجة، أي مظهرة الزينة، لأن هذا من الزينة، ثيابها زينة، ألا يكون زينة في نفسه، شرط الحجاب الشرعي ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون زينة في نفسه. فالمرأة محفوفة بهذا، هذا حجاب، هذا عدم سفر لما عليه محرم، هذا عدم خلوة، فلا خلوة من رجل امرأة إلا كان شيطان ثالثهما، فهذا عدم خضوع بالقول، فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذا عدم مصافحة، فلا يحل لرجل أن يصافح امرأة لا تحل له. شوف كل هذه الأشياء وغيرها مما حافظ الشارع فيها على المرأة لتحفظ، وأيضا يحفظ الناس منها. النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى، ولما جاء عند الرمل وقابلته المرأة الخثعمية ونظر الفضل حول النبي صلى الله عليه وسلم بصره، حول النبي صلى الله عليه وسلم بصره، ودل هذا على الاحتياط الشديد. شوف ماذا صنع النبي مع الفضل، سبحان الله، فضل الصحابي الجليل، فضل الصحابي الجليل، ماذا صنع معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قررنا بين هذه الأحوال وبين حالنا اليوم وجدنا عجبا عجابا، سبحان الله، وجدنا عجبا عجابا. أين نحن من هذه الأحكام؟ فين الأحكام هذه الآن؟ أين هذه الأحكام؟ سبحان الله، من التبرج والصفور، وفوق التبرج والصفور من الخضوع بالقول وإظهار الزينة وغير ذلك من الأشياء التي فعلا فعلا الافتتان بالنساء صار كثيرا جدا. صدق النبي ما طرت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء، افتتان بالنساء اليوم، ماذا عسى أن كانت النساء يومه. عائشة رضي الله عنها ماتت سنة 54، سنة 54، يمكن سنة 54، 1954 بالنصراني، لو نظرنا إلى مصر مثلا أو إلى العالم الإسلامي ما كان يقع الافتتان ولا مقارن بين هذا والآن. يعني مثلا لو رجعنا إلى 80 سنة ولا 90 ولا 70 سنة فاتت، ماذا عسى أن تكون مرة؟ نحن أدركنا هذا، نحن أدركنا شيئا من ذلك، تحفظ ما في التبرج ولا في شيء من هذا. امرأة تلبس بنطال، احنا ما تخيلنا امرأة تلبس بنطال إلا قريب، هذا صارت المرأة ما. ما باله بقى سنة 54 من الهجرة، يعني من 1400 سنة، ومع ذلك عائشة رضي الله عنها تقول لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. يا الله، عائشة سنة 54 من الهجرة، يعني من 1400 سنة مضت بعد النبوة ب44 سنة بس فقط، ومع ذلك تقول لو رآكن لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. فماذا عسى أن نقول اليوم؟ ماذا عسى أن نقول اليوم؟ فالله المستعان عليه الصلاة. نعم
شيخنا، بالنسبة للمحرم هل يشترط فيه الإسلام؟
نعم.
أم الأم؟
لا، ما يلزم الإسلام.
كافر مأمون مثلا
ما يلزم الإسلام؟ كيف إيه؟
أو كافر مأمون أو كافر ديوث، يعني لا
يقارب. أنا أقول لك لازم فيه إسلام، خلاص لازم فيه إسلام. أما الديوث لا مسلم ولا كافر، أما الكافر لو كان لها أخ نصراني يحصل به المحرمية، لو صبرت معه لا إشكال. نعم، لا يشترط الإسلام. نعم.
قال ولا تتقدمن امرأة على عمتها ولا على خالتها.
نعم، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لا يجمع بينهما، بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ما يجوز، هذه حرمة مؤقتة وليست مؤبدة. فلو أن رجل تزوج امرأة هل يجوز أن يتزوج معها العمة والخالة؟ العمة والخالة، والعمة هي أخت الأب وليس قريبة الأب. احنا عندنا في العرف بنتوسع في العمة والعم والخالة والخال، أي واحد قريب أمي بقول إيه؟ خالتي. أي امرأة قريبة أمي أقول خالتي، ده العادة. أي واحد قريب أبي ابن عمي وكذا من العائلة يعني بقول عمي، أو بالنسبة للنساء أقول عمتي. فلا يجمع الإنسان بين المرأة وعمتها أخت الأب، لكن لو كانت مثلا ابنة عم الأب ما في مشكلة. فقوله صلى الله عليه وسلم تقدمنا امرأة على عمتها، يعني تقبل نكاح وجمعها معه ولا على خالتها. وهذه حرمة كما قلنا حرمة مؤقتة ليست مؤبدة، بمعنى الرجل لو طلق المرأة له أن يتزوج عمتها إذا خرجت من عدته، يعني ما يجوز يعقد عليها في العد. طلق امرأة الآن أريد أن يتزوج عمتها، ما يتزوجها حتى تخرج من العد، فإذا خرجت من العدة تزوجها، إنما وهي في العدة زوجته. نعم نعم بمعنى طويل والقصير حددناه، الطويل والقصير حددناه، حددناه بمسيرة يوم وليل، هذا هو السفر. يعني ايه تأخير؟ لا يعني تأخير ايه تقصد ايه؟ ما هو هذه الأحكام، أحكام القصر وغيره، كل أحكام السفر متعلقة بالسفر الذي هو ذكرناه، الذي هو مسيرة اليوم والليل، أدنى من ذلك ما فيه، هذه ليست مسافرة، لا يسمى سفرا، وبالتالي لا تترتب عليه الأحكام. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له. قال من أحب منكم أن ينسك،
نعم،
من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال وسئل عن الفرع،
فدل هذا على إيه؟ على أن العقيقة مستحبة، لكن كره لاسمها. يعني إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم. نعم. إنما بالنسبة للتشريع فإنه تشرع العقيقة، ولا زال العلماء يعبرون عنها بالعقيقة، يعبرون عنها بالعقيقة. فالعقيقة سنة، إذا من ولد له ولد سنة أن يعق عنه في يوم سابعه، فإذا كان ذكرا عق عنه شاتين، وإذا كان أنثى عق عنه بشاه. هذه السنة. ولو أنه لم يجد عن الذكر إلا شاتا لضيق حاله أو كذا، فإنه يعق عنه بالشاه، يعق عنه بالشاه لو لم يجد إلا هذا، فإن العجز عن بعض الواجب لا يسقط البعض الآخر، كذلك بعض المشروع. فلو أن الإنسان لم يجد إلا الشاه فإنه يعق بها، إنما السنة شاتان. طيب لو واحد يقول أعق ببقرة، أريد بقرة، هذه أفضل من شاتين، البقرة ب70,000 الشاتين بكذا، البقرة أوفر لحما، حينئذ نقول لا، البقرة تساوي شاه، البقرة تساوي شاة واحدة، بقرة تساوي شاة واحدة. فلو عققت ببقرتين يبقى، هل البقرتان أفضل أم الشاتان؟ لو عققت ببقرتين يبقى، هل البقرتان أفضل أم الشاتان؟ فمن العلم أن قال الشاتان أفضل. ليه؟ لأن هذا نص الحديث، فمن نظر إلى ظاهر الحديث قال تضحية بالشاتين أفضل من بقرتين، ومن نظر إلى المعنى، من نظر إلى المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي ذكر شاتين، يعني هذا المجزي، أدنى المجزي، ولكن لا يمنع الزيادة، بدليل أن الإنسان لو ضحى بشاه وضحى ببعير أن التضحية بالبعير أفضل من التضحية بالشاه، لأنها أوفر لحما. أما أن يضحي ببقرة ويقول هذه أفضل من شاتين، هذا خلاف السنة، لكن ممكن يضحي ببقرة ويأتي بشاه، ببقرة وشاه، يعق ببقرة وشاه، هذا لا إشكال، فتقوم البقرة مقام الشاه. وذلك لأن النعمة في حق الولد أكثر وأعظم، فإن الغالب انتفاع الرجل بالذكر أكثر من انتفاعه بالأنثى، ولهذا كان عن ذلك شاتين، وعن ذلك عن هذه البنت شاتا. نعم.
قال
طب لو نزل ميتا هل يعق عنه؟ الجواب نعم، يعق عنه. قد يقول قائل طب أي نعمة يعني هي؟ نقول النعمة رزق الولد، رزقك الله بولد، مات الولد هذا سيشفع لك عند الله عز وجل، هذا ميزان حسناتك، إذن هي نعمة، هي نعمة، ولهذا يعق عن الولد ولو كان ولو نزل ميتا. نعم نعم. الركن يوم وليلة، أربعة برد يوم وليلة، مرحلتان والمرحلة بردان. يومين، ما هو الأربع برد يوم وليلة، اليوم مرحلة والليلة مرحلة، فما بيذكر يومين يعني من الصباح إلى المساء بس، يذكر نهارا يقصد نهارا، إنما اليوم بالليلة مرحلتان، اليوم فقط اللي هو نهارا هذا مرحلة والليل مرحلة. ما هو يومين، يومين على اعتبار النهار بس، لأنه كان العادة أن هو بيسير بالنهار وينام ليلا. اقرأ ايه؟ ستة ايه؟ ما هو هذا؟ هو ذول اليومان، اليومان اللي هما نهارا بس، مش اليوم اليوم والليل، يومان غير يومان وليلتان. فيقصد باليومين هنا، لأن لما تحسب هذه الفراسخ هذه هتخرج معك المسافة، لأن الأربعة برد، الأربعة برد مرحلتان، والمرحلة هي اليوم، يوم نهارا مرحلة والليل مرحلة، والمرحلة بردان، يبقى الأربعة برد. فهو بيقصد باليومين النهار، ما يقصد باليومين اليوم والليلة، اليومين يوم ويوم، مش يوم وليلة ويوم وليلة، يوم ويوم، يوم ويوم اللي هو النهار. ما تحسب هذا اللي عندك الفراسخ هذه، عندك الفراسخ هذه تخرج الايه، تخرج بهذا العدد. يعني لما تحسب عندك 48 ميل، عندك كم ميل؟ عندك طيب 48 ميل في كيلو 600، 48 ميل في كيلو 600 ده 48 كيلو، ونصف ال 48، النصف كام؟ 24 و 48، ثم اضف اللي هي الفرق 600، يبقى هذه المدة. ايه نعم، طيب اذا هذه هي. ايوه وعن بعدها قال أي ها لا إلى أن قال يا عم يا محمد يوم تام، يوم تام ذي بيوم وليلة. طب ايه اللي عندك؟ ما هو نفس اللي قلت لك 48 ميل على طول كده، هو 48 ميل في الكيلو 600 تقريبا او كذا، يطلع لك المسافه دي بالضبط اللي هي 80 كيلو دي المرحله. قال ابن عباس، ها ابن عباس، ابن عباس من عسفان الى مكه، ها او الى الطائف، ايوه اللي هي زي ما قلت لك هو اي هذا هو. خلاص واضح، واضح. عرفت دلوقتي يا عبد اللطيف؟ ايوه صح، ما هي من جده الى هذا كده، ما هي من جده الى مكه كده اللي هي مرحله، من جده الى مكه بالضبط، من جده الى مكه الحدود القديمه طبعا دلوقتي اتسع، هي 80 كيلو، 80 كيلو 90 كيلو كده، هي دي المسافه، معروف معروف. هي المرحلتان يوم وليل مرحلتان، اليوم مرحله والليله مرحله، والمرحله بردان، بردان المرحله بردان. والمرحلة 40 كيلو تقريبا، يبقى يوم، يبقى مسيرة يومين، يعني يومين نهارا نهارا. نعم ايه نعم وفيه نعم نعم تقصد المحرم والمباح ولا الواجب؟ ماله؟ لا ما في فرق. يبقى تقصد بقى، ما تقولش بقى يا عزازة، ما تقولش سفر وجب وكذا، قول المرأة، تقصد المرأة، المرأة يعني، يعني هل المرأة إذا كانت يجب عليها الحج وما معها محرم ومعها الاستطاعة، هل تسافر بلا محرم؟ الصحيح أن المحرم شرط في الاستطاعة، لكن استطاعة شرعية وليست استطاعة واقعية، يعني هي تستطيع أن تسافر بدون محرم، قدرة كقدرة تستطيع أن تسافر، لكن استطاعة شرعية. فمن لم تجد المحرم فليست مستطيعة شرعا. احنا بنشترط، الله عز وجل يقول: ولنعن حج بيتي لمن استطاع إليه سبيلا. طيب الاستطاعة ازداد راحلة، طب المرأة عندها ازداد راحلة بس ما عندها المحرم، فلا تكون مستطيعة شرعا، فلابد أن تكون استطاعة هنا موافقة للشرع، في المرأة تزيد على الرجل المحر، ولهذا يشتركان في الزاد والرحيل، وتختلف المرأة، تنفذ المرأة لماذا؟ بالمحرمية. طب قد يقول قائل: لكن الزاد والرحيل يكفي، هذا السلف فسر صعب الزاد والرحيل وإلى آخره. نقول: هذا الزاد والرحيل متعلق بالاستطاعة المالية. طيب الاستطاعة الشرعية لابد يكون معها محر، فقد يقدر، قد يقدر الإنسان على الشيء ببدنه ولكن لا يقدر عليه بالشرع، أي لو أدخلنا شرطا شرعيا لا يكون ماذا؟ مستطيعا. فأنا مثلا أستطيع أن أنظر إلى المرأة، عندي قدرة أنظر إلى المرأة، لكن شرعا ما يجوز، شرعا ما يجوز. نعم الفقيه إذا اجتهد غير العامي، الفقيه يعني لو أن امرأة، طبعا الحج صحيح، حجة المرأة بمحرم بدون محرم الحج صحيح، لكن صحيح مع الإثم، إذا علمت المرأة أن يلزمها المحرم فيكون صحيح مع الإثم، لكن لو استفتت رجلا ومذهبه أصلا أن المرأة ما يلزم لها محرم، لأن هذا أصل المسألة أصلا، من أهل العلم من قال ما يلزم المحرمية في السفر، يلزم الأمن، فإذا أمنت المرأة جاز لها السفر، تمام، وأخذ بفتوى، هي امرأة عامية أخذت بفتوى هذا الرجل، ما في مشكلة، يعني ما في مشكلة، من جهة إيه؟ فعلت المستطاع، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم وجود الأقوال لا يرفع الملام، وجود الأقوال لا يرفع الملام، بعد وجود الأقوال ما المسالك مع الأقوال؟ وجود أقوال أمامك فاخترت ما تشتهي، أنت متبع للهوى، أنت متبع لهواك، مع وجود الأقوال موجود قول أصلا اللي أنت فعلت به، فعلت بقول من أقوال العلم، بس أنت متبع للهوى، لماذا اخترت هذا القول دون غيره؟ لماذا اخترت قول غيره؟ لأنني أريده، إذن أنت متبع لهواك، تمام؟ طيب وجود أقوال، لكن أنا كطالب علم رجحت هذا القول بالأدلة، براء، براء، خلاص. يبقى وجود الأقوال لا يرفع الملامة، قد توجد أقوال وأنت تأخذها تتخير من بينها لهواك، أنت تريد هذا القول ولك هوى في هذا القول، يبقى أنت متبع لهواك بالضبط مثل الفقيه ومثل العالم يختار الدليل الذي يتمشى مع اعتقاده، ما هو اتبع الدليل، لا هو اتبع هواه ليس اتبع الدليل، اتبع هواه. طب أنا هشام لي اعتقاد، أنا ودي هذا القول إما لأنني كنت أفتيته تمام، فلما انتقدني الإخوة في هذه المسألة وقالوا دليلك ضعيف أو أنت كذا وكذا وكذا، صرت أبحث في الكتب عن أي أحد قال بقولي حتى أقول قولي قول الأوزاعي، قولي قول ليث. أولا أنت ما قلت هذا القول لأنه قول الأوزاعي، ولا قلت هذا القول لأنه قول الليث، أنت قلت هذا القول تخمين، فلما تورط جئت تستدل، مثل الذين نزلوا إلى الميدين والثورات، نزلوا الميدين والثورات لأن الحسين، لأن ابن الزبير، لأن كذا، لأن كذا، لأن ابن حجر يقول في الفتح، ما قرأوا شيئا من هذا، ما قرأوا. طيب لما وقعت المسألة وانتقدوا صاروا يبحثون في الكتب، هل من قائل، هل من قائل قال بهذا القول حتى نستدل به؟ ولهذا ما شاء الله أحيانا تجد ما شاء الله الأخ يتحول من عامي في المسألة إلى ما شاء الله فقيه، يبقى أول ما يطرح مسألة مثلا على صفحات ولا أي شيء يعني ويحصل سجال فيها وهو طرحها طرح سطحي عادي، ده ما 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 رأى، بعد ذلك ما شاء الله تجد الأقوال، وقال فلان في الحلية التبريزية، وقال فلان ما أدري ما شاء الله جاء من بطون الكتب وما كان يعرف عنها أصلا، ما صار يعرف عنها، ويسمع في مقاطع ويجيب أقوال ويضع ما أدري إيه وإلى آخره، كل هذا ليه؟ كل هذا ليه؟ لينصر قوله وليس لينصر الحق. إذا وجود الأقوال في المسألة لا يرفع الملام إلا إذا كنت طالب علم واجتهدت في هذه الأقوال وتخيرت القول الذي تعتقد أنه عزيز، أو تكون عاميا سألت عالمة، فإن كنت عاميا فسألت عالم فما برئ زوجته. فالمرأة العامية الآن المسكينة، كثير من نساء الأمة الآن جاهلة بالحكم وتريد أن تحج ولا تعتمر ولا كذا، وطلعت مع ناس وقالوا لها تعالي، ورفقة ثقات دي منتشرة جدا، المكاتب عندها تكاد تعلق على وجهات المكاتب الرفقة الثقات، قول كذا الرفقة خلاص، وامرأة عامية ما تدري عن أي شيء، ما تدري عن أي شيء، فهذه تكون معذورة إن شاء الله بجهلها. لما كطالب علم أو طالبة علم تعرف الأحكام، حتى العلماء قالوا، العلماء يعني حتى قالوا بأن المرأة حتى لو أنه ستخرج حاجة وتوفي زوجها فإنها لا تخرج وتقطع العدة وكذا حتى لو معها محر. نعم طبعا، ممنوع، لا بس هو بيعتقد هذا فعلا، هو طالب علم ولا الحج محمد؟ الحج محمد، الحج محمد يعرف أقوال ولا يعرف أي حاجة خالص. حج محمد ده واحد قال له يا عم ده فيش حاجة، ده في علماء بيقولوا كذا، فالحج محمد أخذ هذا، لا هذا يلام هذا، ما يدري هو ايش، بس ما عنده علم يخالف. واحد اوصل هذا القول بس ولم يوصلهم في المسألة في خلاف، هذه المشكلة يا عزاز. بعض الناس يظن ان وجود القول مبيح للعمل به، بعض الناس يظن، ودي كان بينشر الاخوان المسلمون، الاخوان كان بيعمدوا ليه كل مسائلهم أهم شيء يكون فيه قول واحد، فإذا قالوا انتهت المسألة هذا قول فلان، فيفتي بالقول ولا يجوز الفتية بقول فلان أو علان إلا إذا كنت تعتقد أن الدليل معه، سواء اعتقادك ضعيف أو قوي، ما لم تكن متبعا هواك يعني اعتمد على نص والنص هذا ضعيف. يعني مثلا احنا الان مثلا نعرف ان اهل السنة قاطبة يثبتون عينين لله عز وجل، تمام، ونقول ما في نص جاء فيه العين، العينان صحيح، صحيح ما في عينان، إنما جاء العين وجاءت أعيننا. طيب في بعض الناس يقول لك لا أنا أثبت عينا وما عندي دليل بالعينين ده، وعندنا الدليل وأنا ربك سبعة وهذا إيه غير يعني قوي ولا صريح. طيب لو أنا عند هذا قول الجمهور، هذا قول أقصد أهل السنة قاطبة أثبتون عينين الله عز وجل، في نص في عيني الرحمن، ورد نص هذا في عيني الرحمن ذكر ابن القيم وكذا، لكن النص ضعيف. فأنا يسعدني هذا النص جدا كرجل سني سلفي، سأثبت العينين بهذا النص عيني الرحمن. هذا نص قال رسول الله على ما هو مكتوب يعني، لكن أنا أتقي الله هو أمامي هذا النص، لكن هذا النص ضعيف ما أصلح حجة في المسألة، مع أنه ماذا لو عند خصمي نص مثله ولو ضعيف سيسكت عن ضعفه ويصدره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فالشاهد يعني أن بعض الناس يظن أنه طالما أن هذا القول موجود إذن يصح الفتاوي، لا غلط، لأن القول موجود هذا قد يكون قول مطروح، قول لا ما عند دليل، ليس له حظ من النظر، فلا أفتي بأقوال أقول مسألة خلافية مسألة خلافية. بعض الناس كده هذا سائل عند كثير من الناس، افعل يا أخي مسألة خلافية يا أخي ما بإجماعية مسألة خلافية هذا قول الشافعي افعل، هذا غلط غلط، لأنك جعلت العلماء أدلة، ما جعلت العلماء أدلة. لما أنا أقول هذا افعل كذا لأن الدليل كذا وهو قول الشافعي، جميل أنا أكون متابعا للدليل، ولهذا غدا أقول افعل كذا لأن الدليل كذا وهو قول مالك وتركت قول الشافعي. فلهذا هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، ولهذا لماذا يشترط في العالم والمتصدر أن يكون عالما وورعا، لأن قد يكون عالما لكن ليس بورع. ومن أخطر الناس في هذا العصر استعمالا لهذه القاعدة الفاسدة سعد الدين هلالي، هذا الرجل بينشر حتى التعبير الذي يستعمله تعبير شعبي سوقي، فيقول نحن نعرض الأقوال والشعب يختار، حتى مش يقول مثلا نعرض الأقوال وطلاب العلم كذا، الشعب يختار، أنت اعرض الأقوال، وبيعتبر أنه الفتية فتي الفقيه بما ترجح عنده من أدلة يعتبر أن هذه كتمان للعلم، لكن تعرض الأقوال اعرض تبقى أرجح لا اعرض الأقوال، ولهذا تجد بقى الأقوال الشاذة عنده اللي فاقت الأقوال الواردة في الكتب، فهو عنده أصل، ما هو الأصل؟ اعرض الأقوال. فالفتية عرض أقوال والناس تختار، يعني مثلا نقول الحجاب وما حجاب يا أخي خلاص من الفقهاء من قال ما يبقى إذن مرة تخرج كذا، طيب وتقصير الثياب وما أدري إيه وهكذا، اعرض الأقوال والناس تختار. الأقوال لا يجوز الإفتاء بها، إنما إن كنت عاميا سل شيخا تثق بدينه وعلمه، وإن كنت طالب علم أفتي بما يظهر لك رجحانه بس بالأدلة، ما في شيء اسمه من شاء أن يقصر في كذا قصر ومن شاء أنه يقصر في كذا قصر لأن هذه أقوال علماء، لا، أنت جوزت العمل بالمختلفين، أنت عددت الحق الآن. أما يكون عندي قولان متقابلان أقول لا إن شئت أو إن شئت، كيف وهذا القول وعرض هذا القول، كيف كيف وهذا القول وعرض هذا القول، يبقى أنت أفتيت بالقول وضده، وهذا لا يجوز. فإن كنت طالب علم ترجح أفت بالراجح أو توقف، لما ترجع عندك شيء توقف. أما فوضوية هذه الأقوال يا أخي اعمل هذا القول عند شافعي هذا القول عند مالك هذا القول عند كذا، مجرد أن العالم قال قولا أو في هذه المسألة قول لفلان أو علان يبقى إذن يجوز الفتية بها، لا، ولا العمل، أنت عامي تسأل أهل العلم، تسأل من تثق بديني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
نبطف الإبانة شيخنا في هذا المعنى. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كما في الإبانة في الابن بطة، فليتق الله امرؤ وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الذي نقوله، سبحان الله، يتورط في قول وبدلا من أن يرجع عن القول الذي تورط فيه، لا، أراد أن يجعله الأصل، وأراد أن يجعله الحق، وأراد أن يجعله قول السلف، فيجمع من هنا ومن هنا أي شيء، ولو أنه كان في حالات الطبيعية وراء واحد يفعل ذلك لانتقده، لكن لما صار مريضا قبل. مثل الإنسان يصار عنده الزكام، هل يجوز لمزكوم أن يحكم على طعام؟ رأيك فلان، الزوجة تقول إيه رأيك في طبخ اليوم؟ لا والله لا، ما له طعم ولا ريحة، أنت أسأت الطبخ اليوم. طيب لو كان صحيح من نفس الطعام، لا ما شاء الله سلمت يداك يا أم محمد، سلمت يداك ما شاء الله، ما هذا الطعام الجيد هذا؟ يبقى لا ينبغي لمزكوم أن يحكم، لا ينبغي لمريض يحكم. صار عندك مرض اسمه الهوى فلا تحكم، لو أنك في حالتك الطبيعية بلا هوى سوف تنتقد نفسك. نعم. أما العالم المعبر عن الملة، يخاف الله عز وجل ويعبر عن الشريعة ولو خالف هواه، ماذا لو قيل هشام أخطأ ألف مرة؟ خير من أن يلقي هشام قولا ينسبه إلى الشريعة وليس هو الشريعة. هشام يمثل نفسه، أما أن تنسب إلى الشريعة تمثل الشريعة، هذا مشكلة، هذا من أقبح ما يكون في الإنسان، من أقبح ما يكون في الإنسان. مثل ما تفعل فعلة تبطل، وبعدين حتى تنجي نفسك تقول والله 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 إبراهيم قتل، يا الله، يعني قتلت فأثمت، وورطت أخاك فأثمت إثما آخر، ثم أقول قتلت وتبت. نعم. فيقول:
فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته وما أحدث، وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه.
هذا هو أشد بقى من ذلك، أن يكون قد وضع القول إيه؟ في كتاب، طبعا بيطير في الأفاق، قد حمل عنه،
فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل.
نعم.
وإن واضح له الحق في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا ولك، والسلام عليك.
يعني حتى لو وضح له الحق في غيره سيورد عليه أي إرادات، أي إرادات بحس يضعفه، هذا ضعيف، هذا القول كذا، هذا كذا، هذا كذا، إلى غير ذلك. نعم.
قال: وسئل عن الفرع، قال: والفرع حق وإن
ابن عبد البر علق على مسألة، كما في حاشية هنا، على مسألة العقيقة في الكراهية، كراهية الاسم. قالوا في هذا حديث: كراهية ما يقبح معناه من الأسماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويعجبه الفأل الحسن، وكان إلى أن قال: وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيح عن المولود نسيكة ولا يقال عقيق. لاحظوا النص إيه؟ النص فيه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له، قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل. فيقول ابن عبد البر رحمة الله عليه: وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال الذبيح عن مولودي نسيكة ولا يقال عقيق. انتبهوا يا طلاب العلم، كثير يا إخواني منا كطلبة علم قد يقرأ ولا ينتفع، وقد يقرأ يبحث عن فائدة معينة فلا يلتقط أطايب ما في الكلام، وقد يكون الفائدة في الكلام أعظم من الفائدة التي يرجوه، إنما هو يريد أن ينزل بطائرة عليه على الفائدة، أخذها ويطلع، طيب انت تريد جوهرة جرام عندك لآلة اخرى انتبه خذها. لا هو تمام انتبهوا للأصل الذي سيأتي هذا انتبهوا. وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة، لكني لا أعلم أحدا من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به، وأظنهم والله أعلم تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيق. مصه واضح أمامك، واضح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب العقوق. نعم الراوي يقول وكأنه كره الاسم. يبقى إذا خاص بظاهر النص فتقول وتنص في الناس من الأقوال الخاطئة المنتشرة قول بعضنا عقيق، وهذا لا ينبغي أن نقول، بل نقول نسيك. وقد جاء الحديث بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب العقوق وكذا، وأنت رجل أثري، هذا ظاهر النص. أين فهم العلماء؟ يقول وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال ذبيحة المولود نسيكة ويقال عقيق، لكني لا أعلم واحد من العلماء مال إلى ذلك. ده اللي احنا جلسنا ساعة بالأمس نقرره. وأضيف لكم فائدة عظيمة في هذا الباب، ألا وهي لكني لا أعلم واحد من العلماء مال إلى ذلك. أضف إلى ذلك هؤلاء العلماء إذا قرروا حكما وكانوا من المتقدمين، فكل قول وقد اتفق عليه، فكل قول يأتي بعدهم فهو مرفوع ولا يجوز العمل به، لأن العلماء المتقدمين قد قرروا حكما فلا يجوز مخالفته. وأما إذا اختلفوا تخيرنا. فإذا لم نجد من أحد من العلماء تعرض للظاهر مثلا أو تعرض للمسألة ولم نجد فيها كلام المتقدمين، ولم نجد إلا كلام علمائنا المعاصرين الذين يعيشون معنا 1447 علماء الأمة الموجودين الآن وقد تكلموا ولا نعلم لهم مخالفا، لزمني كلام العلماء، لزمني كلام العلماء. يبقى يلزمك كلام العلماء في كل قرن ما لم يكن منافيا للقرن السابق. وبهذا نرد على المزاهدين في كلام العلماء الذين يقولون مثل من ينتقد أهل العلم السلفيين، هاتوا من كلام الصحابة ما تقولونه الآن، أريد كلام الصحابة. أقول كلام الصحابة أن التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أن الصحابة تكلموا، أريد آية تقول التوحيد ثلاثة أقسام، أريد حديثا يقول التوحيد ثلاثة أقسام، أريد الصحابة يقولون التوحيد ثلاثة أقسام. ما عندنا والله أن أبو بكر قال توحيد ثلاثة أقسام، ولا عندنا هذا ولا عندنا هذا بالنص، لكننا نعتقد أن القرآن كله إن توحيد ثلاثة أقسام، وأن السنة كلها إن توحيد ثلاثة أقسام، وأن الصحابة كانوا يعتقدون التوحيد ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. لكن هذا تعبير اصطلاحي يقرب ما كانوا عليه مفهومهم، إذ القرآن يقرر هذا التوحيد، وناظر في القرآن يجد أن التوحيد إما متعلقا بربوبية وإما متعلقا بالألوهية وإما متعلقا بأسماء وصفات. والصحابة فهموا القرآن، فهموا أننا نفرد الله بالخلق والملك والتدبير، وهذا يعود إلى الربوبية، ونفرد الله بالعبادة وهذا يعود إلى الألوهية، ونفرد الله بالأسماء وصفات وهذا يعود إلى أسماء وصفات. وليس باللازم أن يقول الصحابة التوحيد ثلاثة أقسام طالما نعتقد هذا التوحيد ثلاثة أقسام. نحن ألزمنا امرؤ القيس أن يعرف أن الجملة يسريه فعلية، نقول كان جاهلا بالعربية، أقسم بالله ما كان امرؤ القيس يعرف أن الجملة يسريه فعلية بدل الإصلاح. أقسم بالله أن ما في عربي قال منصوبات أسماء مرفوعات أسماء، ما في قال هذا. أقسم بالله، وأقسم بالله أنه ما صحت لنا في العربية لفظة إلا من لسان العرب، أقسم بالله أنه ما قالوها، وأقسم بالله أن قولا لا يعتد به في اللغة إلا ما كانوا عليه، صح ولا لا يا إخوان؟ ونقسم بالله أن الصحابة ما قالوها، ونقسم بالله أن هذا القول الذي اتفقت الأمة عليه إنما هو قول الصحابة رضوان الله فيما اعتقدونه، هذا اعتقاده. ولا يوجد عصر نرتفع إليه قطعا أن يكون هذا القول هو الذي يعتد به، نقول من أول هذا العصر، أما من قبل لا تسألني هل سبقك أحد أم لا، طالما ورد عن التابعين ما تقول لي أن الصحابة كذا وكذا، إذا ورد عن تبع التابعين إذا ورد عن، نقول كل قول إن العلماء يكونون عليه يلزم قبوله ما لم يقع منافيا لمن سبق، واضح إخواني؟ يبقى كل قول يلزمنا قبوله ما لم يقع منافيا لماذا؟ لما سبق. وبهذا نسد الفوضى هذه اللي هي قائمة على هذه المسألة، كل واحد يريد أن يظهر أثريته، يجيك صلاح أبو عرف يقول لك تعالى، تعالى ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب يقول لك التوحيد نواقض سمع عشرة، ممكن تجيب لي نص يقول نواقض سمع عشرة؟ هات كده نص، النبي قاله، الصحابة قالوها، تمام؟ يبقى نريد نصا في نواقض سمع عشرة، ونريد نصا في القواعد الأربعة، ونريد نصا بقى في ثلاثة الأصول، ونريد نصا وهكذا. والثاني يقول لك أنا توحيد ثلاثة أقسام، هات لي نص عن الصحابة قال توحيد ثلاثة أقسام، أنتم أحدثتم هذا، أنتم أحدثتم هذا، وعلى هذا قس، تمام يا إخواني؟ ابن عبد البر يقرر هنا قاعدة ربانية، قاعدة ربانية، ظاهر النص ما هو يا إخوان؟ ظاهر النص ما هو؟ ظاهر النص قراءه اسم العقيقة، ثم يقول ماذا؟ لكني لا أعلم أحد من العلماء مال إلى ذلك، لكني لا أعلم أحد من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، ولا قال به، يبقى ما في داعي للتنطع أن أقول أيتها الأمة لا تسموا هذه عقيقة، سموها نسيكة، لأن الله يكره العقوق، لكن ما في أحد من العلماء مال إلى ذلك ولا قال به، ولا قال به. ولهذا صار عندنا باب في العمل بالسنة، ترمذي ألمح إليه في علله في آخر الجامع أحاديث ليس عليها عمل، معناها صحيح الإسناد، حديث صحيح الإسناد بس ما عليها عمل، خلاص حديث ترك الأمة العمل بها، معناها صحيحة الإسناد لاطلاع الأمة على علم يتعلق بها، وليس لترك الأمة العمل بالسنة، لكن تركوا سنة لسنة علمتها أو لم تعلمها، تركوا سنة لسنة، فهذا الحديث ما عليه العمل لوجود ماذا؟ سنة قيدت أو خصصت أو غير ذلك، فلهذا لابد من نظر إلى عمل العلماء بالسنن، فإن عملهم لا يخرج عن السنن، ولذا ينتقل من سنة إلى سنة، وتركون عمل العمل بسنة لسنة. إياك أن تظن أن العلماء لما يتركوا العمل بحديث فإلى هوى، أبدا مستحيل، وإنما حتى ولو كان عالما واحدا وترك العمل بالنص هذا، اعلم أنه تركه لما قام عنده من مانع، إما أن هذا الحديث ما ثبت عنده، أو أن هذا الحديث يعتقد نسخة، أو أن هذا الحديث يعتقد تقييد، أو إلى آخره. ومن هنا الجملة التي قالها بعض الناس بأن أبا حنيفة كان يطرق من السنن ويعمد إلى أقيسة ويعمد إلى آراء ويعمد إلى كذا وإلى كذا وغير ذلك، نقول أبو حنيفة خالف السنن هذا، هذه مسائل انتقد العلماء عليه، هذا مما لا خلاف فيه، لكنه لم يترك، لم يترك العمل بتلك السنن لهواه. ولست أعلم، ولست أعلم مسألة واحدة، مسألة واحدة قط لأبي حنيفة ترك السنة لمحض هوى، وإنما ترك هذه السنة لسنة عنده، ترك هذه السنة لقياس مبني على سنة. هات يا ابن نص هذا عن أبي حنيفة، دقدوه جهاز محمد يجيبه بسرعة، هات جهاز محمد يجيبه. ما في مسألة، شوف يردون عليه، شوف المصنفات 100 باب في الرد على أبي حنيفة متتالية صح، وألف باب ما في مشكلة، 100 باب وألف باب ما ينقص قدر أبي حنيفة، نخطئ أبي حنيفة أكثر من 100 باب، إحدى المصنفات تذكر أكثر من 100 باب في تتبع أبي حنيفة رحمه الله، أخطأ وهكذا، بل في البخاري يقولون لما يقول كذا هذا رد على أبي حنيفة، نقول مو 100 باب 1000 باب، لكن ليس لأبي حنيفة باب اعتمد هواه، وإنما رحمه الله تعالى كان يترك السنة لسنة. لا يا شيخ، ده من مذهبه من أصوله أنه قد يترك نص لقياس، لقياس مبنى على نص، إذ القياس المعتبر هو إلحاق فرع لما في نص بأصل ورد في نص، إذن هو خرج عن هذا النص إلى نص، لكن الطريق إلى العمل بالنص كان القياس، لكنه شيخ أخطأ معك، أخطأ في هذه المسألة أو أصاب، هذا لا تقدح في العالم، إنما لو ترك النص لهوى هذا الذي يقدح في العالم، ولا يعلم في ذلك شيء لأبي حنيفة رحمه الله. وقد مر معنا يمكن من 15 سنة أو قرابة ذلك القراءة في جامع بيان العلم وأهل لابن عبد البر، وراجع ما تكلم في أبي حنيفة رحمة الله عليه في فصل يبرئ أبي حنيفة من هذا الذي يلتصق به، ويقول إذا كنت تقول أبو حنيفة كان يعمد إلى رأي، فإن مسائل الرأي عند كل إمام فمستقل ومستكثر، الإمام مالك له 70 مسألة انتقدت عليه قال فيها بالرأي، لكن معروف أن أبو حنيفة كان أكثر العلماء في هذا لأنه أقل العلماء بضاعة في السنة، ومعروف أن الإنسان إذا كانت أقل العلماء الفقهاء 4 يعني أقل طبعا من أحمد ومالك والشافعي بالسنن، العلم بالسنن، ولكن كان عالما بها لكن ليس كعلم 3، ومعروف الإنسان إذا غابت عنه السنة عمد إلى الاجتهاد، ده اللي بيسمى بالرأي، ولهذا الرأي ليس هو الرأي المذموم عند أبي حنيفة، وإنما هو الاجتهاد في المسألة إذا لم يكن عنده النص الذي يعتمد عليه، وهذا الاجتهاد له أصول عند الآئمة، له أصول عند الآئمة، فاجتهاد أيضا مبنى على النصوص. ومن هنا فالرد على أبي حنيفة، اسمعوا الرد على أبي حنيفة في كثير من المسائل في الكتب فيما يتعلق بمخالفة النصوص في الفقهيات لم يسقط كون أبي حنيفة إماما معظما في الفقه معتدا به، وهو رأس الأئمة 4 عند الأم، هذا واحد، فهذا لا يستوجب طعنا فيه. 2، كلام العلماء في أبي حنيفة كمحدث من جهة من صنعة حديثية، والكلام في رتبته الحديثية لا يعود بالطعن على أبي حنيفة رحمة الله عليه. 3، اتهام أبي حنيفة رحمة الله عليه بالإرجاء هذا صحيح، لكنه إرجاء فيما قال نقول وليس صار به مرجئا، فهو قال قولا هو قول مرجئة لكنه ليس بمرجئ، فقد عمد إلى هذا القول أيضا باجتهاد في هذه المسائل أخطأ فوافق المرجئة في ذلك، لكن أبا حنيفة ليس مرجئا. لا نقول أبو حنيفة رحمة الله عليه مرجئ، أي مرجئ الفرقة، مرجئ كذا، وإنما قد يكون هناك التشديد من قوله فيقال مرجئ من باب التغليظ، وليس من باب أنه يصبح حكمه حكم مرجئ، ولا لو أصبح حكمه حكم مرجئ فمبتدع والأمة لن تجامله. فليس هو كواصل بن عطاء المعتزلي، وليس هو كعمرو بن عبيد المعتزلي. واضح يا إخوان؟ هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول المؤاخذات على أبي حنيفة في الفقه، ومخالفة أبي حنيفة رحمة الله عليه باجتهاده لكثير من السنن لا يسقط رتبته، وإنما اجتهدا في مسائل لم يلغوا فيها نص أو بلغوا ولا بس عنده أو صار له مخصص أو مقيد أو 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 إلى آخره، فلا تسقط رتبته، ولكن قد تنزل رتبته عن الأئمة الثلاثة، ولهذا هو أقل من الأئمة الثلاثة في الرتبة لكن رتبته عظيمة. طيب، وقد شهد له الأكابر، أكابر زمانه في الفقه. الثاني، رتبة أبي حنيفة في الحديث لا يستوجب الطعن فيه، وإنما يستوجب العمل بأحكام العلماء فيه من جهة الحديثية فقط. فليس كل من ضعف في الحديث يسقط قدره. عندنا أئمة سنة ضعف في الحديث، وهم أئمة سنة، إذا ذكر سنة فهم الأئمة، الأئمة في السنة، ومع ذلك رتبتهم في الحديث ضعيف. ثلاثة، إرجاء أبي حنيفة إنما هو وصف لقوله في المسألة، هذا قول المرجئ، وليس بالمرجئ الذي هو رأس طائفة أو من رؤوس الطائفة، وإذا اقتضى تبديع ذلك وليس كذلك. أما ما ورد بقى من أمور أخرى كالخروج على السلاطين وخلق القرآن وغير ذلك ما دشا، فمنها ما لم يثبت عنه، ومنها ما ثبت عنه ورجع، ومنها ما ثبت عنه بقي، وهي المسائل مسألة الإيمان التي نذكرها لكم دائما. ولا نعرف أن مسألة أخذت على أبي حنيفة من المؤخذات اللي عليه سوى مسألة القول المرجئة، أما ما عدا ذلك فلا زال أهل العلم ينصون على هذا. ابن تيمية يذكر هذا اعتقاد السلف كأبي حنيفة ومالك والشافعي وآخره، واجعله من جملة السلف الصالح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى.
واضح يا إخوان؟ واضح يا إخوان؟ هذا كلام مين؟ شيخ الإسلام. قال ومن ظن،
قال ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى.
نعم، تمام.
في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي عن أبي زرعة قال: حدثني يزيد بن عبد ربه قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول ليحيى بن صالح الوحاضي: يا أبا زكريا احذر الرأي، فإني سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم.
نعم، تعظيم الأثر والرأي، وتعظيم الأثر والسنة كلهم ثبت عنهم ما معناه إذا صح الحديث فهو مذهبي، لم يكونوا أصحاب أهواء، وإلا ما جعل الله لهم تلك الإمامة التي نحسبهم والله حسبهم أنهم على فضل كبير استحقوا هذا الثناء والمدح. نعم.
عبد البر.
نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضله: وأفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة رحمه الله وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما، وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس والنظر، وكان رده لما رد من الأحاديث بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وجل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه، والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فيأتي منهم من ذلك خلاف كثير للسلف وشنع هي عند مخالفيهم بدع، وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليلا. وكذا قال يحيى بن سلام قال
بس هذا يعني إذن أكثر أبو حنيفة من ذلك، لكن كما قلنا الإنسان يعمل الاجتهاد إذا غابت عنه سنة. ورجعوا رسالة رفع الملام شيخ السلام يتبين لكم هذا. هذه فائدة يا إخواني عظيمة جدا، فائدة عظيمة، وأرجو من إخواني بارك الله فيكم أن الفوائد هذه تحفظ بالقلب وتحول لتطبيق عملي، حتى لا تفشل يوما ما في نحو هذه المسائل فتعود تنقض ما كنت تغزله وتنكر ما كنت تعرفه. هذه القواعد الإنسان ينتفع بها. كان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال الذبيحة عن مولود نسيكة وليقال عقيقة، لكن الأعلام أحد من العلماء مال إلى ذلك. تمام. كم من مسألة الإنسان قد ينظر فيها، ظاهر النص قد كذا، ولكن السنة، ولكن علماء على ماذا؟ على العمل بكذا وكذا. من هنا الإنسان لابد أن ينظر في عمل العلماء وفقه العلماء للنصوص، فإن جاءني فقه للعلماء غير مخالف لا أقول من سبقهم. انتبهوا، إذا جاء فقه للعلماء غير مخالف لمن سبق فلا أقول من سبق، إنما يجب لزوم مذهبه. متى أقول من سبق؟ إذا خالف، فيقول العالم اليوم قولا تمام قد خالف من سبقه، فنقول من سبق العالم هذا، من سبق بهذا القول، وهذا معنى إياك أن تقول القول ليس لك فيه سلف. انتبه، ليس لك فيه سلف، هذا معناه. لا تعتقد أنه لابد أن ينص على القول في من سبق، وإلا لو جئنا مثلا اللفظة مثلا بذات، من سبق العلماء الذين قعدوا بذات، كلمة بذاته، من سبق؟ ما سبق ما حق بذات، إنما أوجد هذه اللفظة لما احتاجوا إليه. لكن أحد هل هم خالفوا من سبق؟ لا، ما خالفوا، لأنه كان يكفي أن نقول الرحمن العرش استوى، ومعلوم أن الرحمن هذا ذاتا وصفات، صح يا إخوان؟ الرحمن هذا اسم إيه؟ لذات مسمى بالرحمن موصوفة بالرحم، يكفي هذا خلاص. ما كان في مهابيل يقول بخلاف هذا، لما وجدت المهابيل والمجانين الذين قالوا بخلاف هذا احتاج السنة أن يضعوا الضابط. انتبهوا، لا تقولوا كما يقول المعطلة إن الرحمن العرش بصفاته لا بذاته، بل بذاته وصفاته، وإلى ما يحتاج. فكل مضاف إلى الله عز وجل هو مضاف إلى ذاته سبحانه وتعالى، المسمى بهذه الأسماء والموصوف بهذه الصفات. أنا الآن أقول إيه؟ أنا أقول قرأت لكم كذا، يحتاج أقول قرأت أنا، قرأت بنفسي، قرأت بعيني؟ ما يحتاج. لكن لو جاء واحد وقال أنا ما حضرت اليوم، يا أخي أنا حضرت وأعطيت. لا أنت ما قرأت، والله أنا القارئ بنفسي، والله بنفسي وبعين، يبقى احتجت أن أقول إيه؟ بنفسي. الملك أعتقد جائزة؟ نعم الملك، والله الملك نفسه يا أخي، والله نفسه وعينه بلحمه وشحمه، لكن أنا بقى أحتاج كل ما إسناد لفعل أقول بشحمه ولحمه، لكن لما أنكرت أنت هقول بشحمه ولحمه ووالله ثم وتالله وبالله حصل هذا، وشوية أقول واستشهدوا بفلان وعلان، وشوية أقول والساعة 6:30 و5، وشوية هقول في مسجد كذا، وشوية هقول وأنا كنت أفطر وقتها، تحتاج إلى المؤكدات كلما كان الإنكار أعظم. ولهذا النبي كان يحلف أحيانا صلى الله عليه وسلم من غير استحلاف لتأكيد الشيء الذي قد يستغرب. تمام إخواني بارك الله فيكم. يبقى الرحمن العرش سواء وجاء ربك كل غير ذلك هذا بحتاج إلى أقول ذاته. ليه؟ لأن هذا معروف. لكن لما وجد من أنكر وفرق من علو ذات علو صفات أهل السنة ماذا قالوا؟ نضع هذه اللفظة. طب من سبقه؟ كل السلف. طب هات لنص النص الموجود الرحمن عشر سواء. أي بس ما فيش بذات، لأنه ما يحتاج إلى بذات، معروف السند يكفي. واضح إخواني بارك فيكم؟ نعم. فهذه قاعدة الحقيقة استفدناها من كلام ابن عبد البر، وهي الحقيقة كلام العلماء قاطبة وكذا، بس احنا نحاول أن نبرز مثل هذه الأشياء حتى ماذا كما قلت لكم ننبه، لأن بعض الناس قد يقرأ ولا ينتبه للزبد. مثل ما يأتي الواحد أحيانا قد يأتي بصحيح البخاري مثلا، يبحث مثلا عن مسألة معينة باب معين، لكنه يقابله أعلى من هذه المسألة، فيكون هذا من الرزق. الحمد لله يكون هذا رزق عطى الله. وده الفارق بين البحث على الجهاز والبحث من الكتاب مباشرة من المكتبة. الجهاز بتسقط فيه على ذات الفائدة نفسها أو كذا. تمام. ولهذا نقول فائدة أخرى أجهزة الكمبيوتر ليست طريقا لطلب العلم، بل هي مساعد في البحث لطالب العلم. مساعد في البحث في الطريق في السيارة في كذا، مساعد بحث يجيب رؤوس هذا مساعد بحث وهكذا. إنما أطلب العلم خلاص الحمد لله لن أشتري كتابا بعد اليوم، الحمد لله انتهى عصر المكتبات. إذا كان عصر المكتبات انتقد العلماء أصلا الطلب من المكتبات دون الشيخ، تأتي أنت كمان لا شيخ ولا كتاب. إذا كان السلف حذروا من الكتاب فقط، فكيف بقى إذا أتيت إلى لا شيخ ولا كتاب جهاز؟ ولهذا ما شاء الله الأمة الآن صارت جميعها فقهاء ما شاء الله. ها مش محتاج شيء، ادخل بس على كذا ايدي ايوه فلان وفلان 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 وفلان، خذ اللي تبغاه والذي تريده والذي هو يوافق هواك وكذا، بس يلا خذ هذا وانت ونصيبك وانت وحظك. ليس العلم في ماده موجوده، العلم في ترجيح في نظر في تكييف في كذا، ثم مصطلحات. يعني شوفوا الان يا اخوان احنا قرانا لفظ الايه الأئمة هو الإمام أحمد يقول يومان، فعلا يومان يومان، يبقى أنا ممكن أخذها يومان، معروف يومان اللي هو 48 ساعة، إحنا عندنا يومين 48 ساعة صح يا أخوان، لكن نحتاج الشيخ. لأن الله سرق يسرق البيضة، يبقى من حد السرقة تمام البيضة. البيضة دي كم؟ 50 قرش. يبقى اللي بيسرق 50 قرش ولا يسرق ربع جنيه ولا يقصد 10 ساق يبقى تقطع يده. ايه البيضة هذه؟ ايه هي البيضة؟ فيبقى نحتاج اصول مصطلحات مداخل. نعم فالله المستعان. الحقيقة يعني هذه عبارة طيبة، وكما قلنا منهجه الترمذي رحمة الله، لما احنا خلصنا جامع الترمذي انتقلنا الى العلل. عندك هذا أردف الترمذي جامعه بهذا الفصل، حديث ما على عمل، احنا صحيحة الاسناد. طب هل الأمة تترك السنن بلا موجب؟ لا، الى سنن. لاحظ، ولهذا مرة قال شيخنا الشيخ الأطرم رحمة الله المربي، مرة قال جاء طالب الشيخ ابن إبراهيم وقال أنتم تذكرون أقوالا وأقوال الفقهاء وكذا، والله عز وجل يقول يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين، والله عز وجل يقول، يعني الحجة قال الله قال الرسول، فقال شيخ المريم: وترى هؤلاء العلماء يأتون بهذا الكلام من كيسهم؟ هو الظن إن كلام الفقهاء قسم غير قضى الله قضى رسول، لا، كلام الفقهاء كله قضى الله قضى رسول، ضعف أو قوي، لكن كل مبنى على قضى قضى رسول. لكن هذه طريقة تصنيف إخوان، هذا ولا يصح كتاب الطهارة ولا يصح رفع الحدث بمائع غير الماء، ما هو هذا النصوص أصلا، هذه النصوص، لكن دي طريقة تصنيف يعطيك أحكام، لكن كل حرف من هذا موجود. ولا يصح رفع الحدث بمائع غير ماء، يبقى طب نطلب دليل، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعند انعدام الماء الجأ إلى التراب، فلو كان يصح رفع الحدث بمائع غير الماء لأحال عليه النص، يبقى مو بلازم، مو بلازم، واضح إخواني بارك الله فيكم، مو بلازم إنك أنت، دي طريقة تصنيف. فالفقهاء ما قالوا بشيء إلا بنصوص، كل الفقهاء يقول بنصوص، لكن دي طريقة تصنيف، أو قد يغيب عنه نص فيقول بقول. يبقى هنا أستفيد حاصل بحث هذا اللي احنا أطلنا فيه وتعرضنا لأبي حنيفة رحمة الله عليه وما قيل فيه، لأنه دائما يلمز أبو حنيفة مثل هذا. حاصل هذا البحث يا طالب العلم لا تعمد إلى نص تقول به إلا بفهم العلماء، فالنص والفهم، وكثيرا ما أكدنا على هذا، فالحق قلنا فيه أمرين، من يذكرهما؟ دائما ننادي على رؤوس الأشهاد بهذا، الحق في أمرين، الحق مجموع أمرين، لسه من يومين قلنا لكم مسألة الجمع، شو ادينك مسألة الجمع؟ شيء زائد شيء يساوي هداية، من اللي فاكر هذا؟ ها؟ النص الشرعي ها؟ زائد الفهم السلفي يساوي هداية، هو هذا اللي بنقوله. يبقى اعرض النص على فهم العلماء، إن اتفقوا فلا يجوز لك مخالفتهم، وإن اختلفوا تخيرت من أقواله. زي اليوم فلان عند جرح وتعديل، ما عند جرح وتعديل، جرح وتعديل، جرح وتعديل، هذا يا أخي نفر الناس وهذا. طيب حضرتك ممكن تأتي تعرض المسألة حكم الكلام في أهل البدع على كلام السلف حتى ننظر، هتجد ماذا في كلام السلف؟ وجوب ذلك عند العلم والقدرة على هذا، وجوب ذلك. فأن لكاتم أن يحاسب مخبر بالشرع، مخبر بكلام السلف، لكن الناس هؤلاء مثل الجلسات العرفية، ناتب الحج متولي الأستاذ مصطفى عشان يحكم في قضية دماء وقضية أعراض وقضية طلاق، أم يا بنت خلاص صالحناك على زوجك، معوش شغلة في زوجتك ماشي، أم يا بنت روحي، بس هو يا حاج أحمد يا حاج متولي كان قال لي طالب بالثلاثة، يلا يا بنتي، ما كانش يقصد، كان في لحظة غضب، يلا يا بنتي روحي، روحي يا بنتي، والحمد لله، ورجع الحاج متولي يحمد الله وصلى الفجر وقال سبحان، وصار يتحدث مع أصحابه، الحمد لله أصلح الله بيا فلان على فلانة، بقى لهم سنة، بقى سنة غضبان، الحمد لله ربنا أكرمنا آخر كرم، الحمد لله. طب ودي كمان ليه؟ هو كده أكرمك آخر كرم، أكرمك آخر كرم، ترجع المرأة المطلقة ثلاثا أكرمك آخر كرم، وكمان هذا مشكلة. أهو أنت نفس المسألة، ما نكلمش حد، ما نعودش بقى نقعد كل شوية نقول نتكلم، لا يا أخوات احنا عايزين نهدى كده عشان بس ما ننفرش الناس. طب يعني ما ننفرش الناس، يبقى أنت عايز كم مرة؟ هو احنا عندنا 1000، عايزهم كام؟ 500؟ نزل لك النص تخفيض 500؟ لا برضه كتير، ده 350؟ 122؟ طب 15؟ طب 3؟ لما قلنا الثلاثة نفروا. طب ممكن تخلى واحدة أهوتري برضه نفر، لما قلنا مرة نفر، نعمل ايه بقى؟ طب بلاش خالص، تقصد يعني نقول الجماعة اللي نزلوا الصورات من غير ما نسمي نفروا، قال لك ده يقصدنا برضو، ده بيلقح علينا. هو حد نزل الثورات ولا احنا؟ واللي نزلوا الثورات وقال لهم تفضل اعتصامات، بلاش يعقوب يا سيدي خالص. يا استاذ شيخ يعقوب، واللي يقول لك غزو الصناديق برضه طب نعمل ايه؟ اقول لك يا اخي ما تقول حق وخلاص. تقصد يعني ولا نخرج عمتنا وولاة امورنا؟ قال النووي واما قتل. يعني معنى ذلك بقى اللي خرج دول خوارج، يبقى مفيش فايده. اللي هينفر ده مريض قلب، ومريض القلب مش عايز دواء خالص خالص، لا يريده. فبأي أسلوب ستطرح مرفوض، لأنه صاحب هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون. يبقى المسألة ليست في العدد، وإلا خذ مني أنا سأعطيك العدد الذي تريده. الأمر الثاني بقى أيها الواعظ، قل لي بقى كم مرة أنت ذكرتهم على صفحتك؟ أنا ذكرت 1000 وأنا صاحب غلو، أنت ذكرت كم يا صاحب الوسطية؟ أجب صاحب الوسطية، أيوة هات لي كده. أنا ما وريش غير كده للنهار. أنت الشيخ المؤدب، انت الشيخ الوقور، انت الشيخ الذي لا تستفز الناس، انت الشيخ الذي لا تنفر الناس. جميل، كم مرة ذكرتهم على صفحتك؟ عايز 10. انا 1000، انا عايز 10. يبقى كم في المية يا اخوان؟ 1% ولا كم؟ 100 في 10 بكام ولا كم؟ ايا كان يعني انا عايز 10 مرات، واعمل لك تخفيض بمناسبة يوم الاثنين 5 مرات. عايز صفحتك تجيبها لي 5 مرات بس، تحذيرك من محمد حسن 5 مرات، تحذيرك من يعقوب 5 مرات، تحذيرك من اخوان 5 مرات. عرفت العلة فين؟ عرفت العلة ولا عرفت؟ بس ده المطلوب، وده المطلوب. فدعك من الغالي، تعال يا وسط، تعال يا مؤدب، تعال. الغالي اللي بقولش غير هفتح لك اهو، تعال نفتح بس مباشرة، هشام البيه بيتكلم في حد. لو فتح بس مباشرة ده هتلاقي هشام البيه بيتكلم في حد. طب جميل، سيبك من هشام ده، هشام ده خارج منهج السلف خالص خالص. تعال يا سلفي يا وسطي، سيبك من هشام ده، هنفتح صفحتك. من 16 سنة، من 25 يناير للنهارده، كم مرة؟ يا شيخ انا ما عملتش صفحة الا من 12 سنة. ماشي، من 12 سنة كانش عندك فيس، من 12 سنة كم مرة؟ اما انا قلت اهو، ولا ينبغي ان اتعصب وان اتحزب. يعني ايه؟ اذا كان هو بيقول كده، اذا كان الحزب بيقول كده، محمد اسماعيل بيقول لا ينبغي ان اتعصب وان اتحزب، الاخواني بيقول لا ينبغي ان اتعصب وان اتحزب. لم تفترق، احنا عايزين الفارق. عايزين بقى ذكرت كم مرة ولا انت لا انا ما بعترضش. لا هو الحقيقه شرح وتعليل، احنا ما بنعترضش على شرح وتعليل، بس احنا بنقول الكم. ايوه جميل، الكم ده كم عند السلف؟ اذا وصل الانسان الى العدد كم يبطل جرح وتعديله. احنا عندنا الصبح ركعتين، فاذا صلى 3 عمدا بطل صلاته، وعندنا الظهر 4، اذا صلى 5 عمدا بطل صلاته. عندنا الجرح وتعديل كم عشان اذا زاد بطل جرح وتعديله. يا ابني انت رايح فين؟ يا ابني اتعلم، يا ابني اتعلم، تعلم تعلم بدل من هذا التشويه والتشويش. تعلم تعلم تعلم، بارك الله فيك بارك الله فيك. فانت ما عرفت سنة الا بالتكرار، الا ب الجرح والتعليل. وثانيا التكرار لدواعي. المبتدع 25 يناير قال قولا فذكرت 2011، القول 2012 فذكرت، القول 2013 فذكرت، القول 2026 ما بيبطلش. طيب هذا جانب. جانب ثاني، وان تصح قلوب السده ولا نرى الخروج، تعمل على دواء بتذكر. قول ثالث انت بتسال. قول رابع واحد جديد لسه عايز يعرف. قول خامس عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، منهج الوقايه. يبقى الدواعي متكرره. ولهذا أقول لك، هل يمكن أن تحصي عدد من ذكرهم السلف؟ هل يمكن أن تحصي عدد مرات من ذكرهم أحمد؟ كم مرة؟ ما أحد قال. لكن الخط العام عند السلف وجوب التحذير من أهل البدع، واحد. اثنين وجوب الإشداد عليهم. ثلاثة، أن الرجل لا زال يرتفع قدره بكثرة تحذيره من أهل البدع. والملامة على من كتم، والملامة على من سكت وقت حاجة الناس إليه. قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ يا أحمد، الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أحب إليك أو أنه يتكلم في أهل البدع؟ قال: الرجل يصلي ويصوم ويعتكف، هذا لنفسه. أو يتكلم في أهل البدع، هذا أنفع. وأزيدك وأختم بعد ما تذهب من هذا الدرس، قبل الفطور هات الجهاز اللي في يدك واعطل السؤال ده، اعطل السؤال ده: كان فلان شديدا على البدع، كان سيف المصطفى، كان كم سيخرجك؟ الرد على، وسيبه يطلع لك نتائج لا يمكن احصاؤهم عدد. ولذا احنا عملنا بحث يمكن من عدة سنوات أسماء كتب الردود، بس الرد على عند السلف كتب وليس ذكر الاسم. واضح إخواني؟ إذن بارك الله، خلاصة الأمر أن الهداية عندنا مجموع أمرين. الأمر الأول النص الشرعي، الأمر الثاني الفهم السلفي. كم من نص يظهر لك منه أنه يربي كذا وليس هو المراد؟ كم من نص ظاهر المراد لكن منسوخ؟ أنا بقول لك، أنا قرأت النص بعيني الرحمن، خلاص الله أكبر، لكن ضعيف، ما يجوز احتجاج به. يبقى إذن النص صحيح أو ضعيف؟ النص عام ولا خاص؟ النص مطلق ولا مقيد؟ النص محكم ولا منسوخ؟ النص قضية عين خاصة ولا عام؟ تجزيك ولا تجزع عن أحد بعدك؟ شيخ، أنتم تمنعون من تكرار العمرة، تكون هذا خلاف السنة، والنبي قد أذن لعائشة أن تعتمر بعد حجها في صفرة، وما أنشأت صفرة لعمرتها، والنبي ما أمر عبد الرحمن بن بكر أن يأتي بعمر معه، ولا أمر الصحابة الذين سينتظرون عائشة أن يأتوا بعمر، مما يدل على أن هذه قضية حال مش عين بقى، حال، بمعنى من كان حاله كحال عائشة فعل ما فعلت عائشة. يبقى إذن التعامل مع النصوص كيف؟ لا غنى لنا عن عمل العلماء. ثم ماذا؟ إن اتفقوا فلا يجوز أن نخالف، وإن اختلفوا تخيرنا من أقواله. هذا هو. هل يلزم أن يقال في العلماء في عصرنا الآن قبلهم، هل يلزم أن نقول من سبقك؟ يلزم ولا يلزم. فإن خالف من سبق لازم أن نقول له من سبق، وإن لم يخالف من سبق فهو من سبق وسيأتي بعده من يستدل به. كم من إجماعات حكيت في قرون كل الإجماعات ليست في القرن الأول. القرن هذا أجمع على كذا، القرن هذا كذا. من هنا عرف الأصوليون الإجماع بقولهم اتفاق علماء، اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. مالش في العصر الأول. تابوا يا شباب، والله يا أخواني أنا بأجهد نفسي وبأوقف درسي من أجل أن أحصن نفسي وإخواني، وهذه والحمد لله لحنا بنأتي بقول شاذ ونتبناه ونتكلف. إخواني أجهزتكم معكم، بالله عليكم أي قول يخالف العلماء طلعوا من الجهاز، أنا سامح لكم بالأجهزة. ليه؟ حتى تعلموا أن الحمد لله ما في قول يخرج عن كلام العلماء، يا بين إجماع بننقله يا بين خلاف بنرجح فيه إن كان عندنا قدرة على ذلك. ما عندنا قدرة بنكل العلم إلى عالم، ما عندنا إشكالية أبدا إذا قلنا قولا وعشنا عليه ظهرا لعدم بلوغ نص أو عدم بلوغ قول كذا، ثم إن رجعنا بنرجع على الهوى بس مباشر، ما في مشكلة. فليسجل البث المباشر، لأن الغرض تصحيح علم، وهو الغرض تصحيح قولي، غرض تصحيح علم، الغرض دلالة على شرح. واضح إخوانا بارك الله فيكم؟ الله المستعان. نعم نعم أعطيه هنا، أعطيه عشان بس الإخوة تستفيد.
الشاطبي،
أيوة
الشاطبي. قال الشاطبي: في الاعتصام إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم.
من هذا؟
الشاطبي في الاعتصام
يقول:
إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم، بل الله بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه.
هذا كلام جميل، هذا كلام جميل، انتبهتم يا إخواني؟ قال ها أعلي
إذا
أحمد.
ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال،
إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال، يعني الحق ما دلت عليه أدلة بغض النظر عن القائل. شوف تتمة القاعدة، ما تتمة القاعدة؟ لأن هذا القاعدة يرفعه كثير من الناس، يقول نحن رجال وهم رجال والحق عباد الله، ما لي دخل بالرجال. فأنا فهمت الحق من هذا النص. قال مالك وأنا كمالك، أنا مسلم ومالك مسلم. نعم.
فالحق أيضا لا يعرف دون وسائطهم بل بهم يتوصل.
فالحق أيضا لا يعرف ها؟
دون وسائطهم.
دون وسائطهم. ها؟
بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء على طريقه.
بل بهم يتوصل إليه وهم الأدلاء. يعني بمعنى يا إخوان، يعني بمعنى إيه؟ الحق لا يخرج عنهم ولا يتعين في أحده. الحق لا يخرج عنهم بمجموعه، لكن لا يتعين في أحده، من هذا دائما قوله الحق. قال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. يبقى أنت تدور في فلكهم، في فلكهم، لو خرجت عنهم فأنت خارج عن الأمة. الشيخ تختلف ومش خارج عن الأمة، وإذا اختلفوا فلا تخرج عن أقواله. وعليه احنا قلنا دائما يا إخوان، قلنا إيه؟ قلنا مسائل العلم جميعها مجمع عليه، لكن ما جاء في الإجماع يا محفوظ، إما ننص عليه هذا إجماع فلا نخرج، وإما أن يكون اختلافا واردا فيهم فلا نخرج عنه. وعليه يكون الإجماع على أن الحق لا يخرج عن هذه الثلاث أقوال، عن القولين، فتدور في فلكهم. فمن أحدث رابعا والخلاف الوارد ثلاثة، يبقى هذا خرج قطعا، هذا باطل قطعا، هذا غلط قطعا، هذا مردود. انتبهتم من هذا يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
الكلام الصفدي اللي قصده أخونا محمد بيقول عن شيخ الإسلام في ترجمته: وضيع الزمان في رده على النصارى والرافضة ومن عاند الدين أو ناقضه، ولو تصدى لشرح البخاري أو لتفسير القرآن العظيم.
لا لا أكمل، ولو تصدى
فقط إلى هنا. وكان
لا لا لا،
هي في تتمة.
ايه في اتمها يعني، ولو تصدى
الى هنا
الى شرح القران والسنه وكذا كان افضل يعني. يعني يقول ضيع ايه ها،
قال وضيع الزمان في رده على النصارى والرافضه ومن عاند الدين او ناقضه.
اي تعال نعم، يقول ضيع الزمان في هذا. طبعا هذا قول منتقد، هذا ما هذا بينتقد، وماذا وهو اهل ان ينتقد في هذا. يقول او شرح القران والسنه، طب هو اذا شرح القران هذا الذي يقول ضيع الزمان في الانتقاد، طب اشرح القران كده، اقرأ سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. أنا عارف هتقول يا شيخ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا لا والله الحمد لله رب العالمين. إيه رأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس استعان بالله، فيه الرد على من استعان بالموت، فيه الرد على من استعان بالموت، فيه بي من أول بس فيه الرد على إيه بقى رأيك؟ إيه رأيك بقى؟ آه هنشرح القرآن باسم استعانة بالله توحيد، بغير الله شرك، ففيه الرد على بس. بسم الله في الرد على الجهمية الذين لا يرون لله اسما أصلا ولا صفة، وأن اسماء مخلوق. الله رد على الخاضعين في توحيد الألوهية، يبقى هتقول ايه؟ ولهذا احنا بنقول من مشاريع التي نرجوها ان شاء الله الله عز وجل يتمها التفسير العقدي للقرآن الكريم، حتى تعرف محل الردود، لان الحق وسط بين غال وجاف، فلا بد من الرد على الغال والجاف، لان الحق وسط بين الغال والجاف دايما، اي حق تعتقده هيبقى وسط بين الغال والجاف، مين اللي هيرد على الغال والجاف؟ يبقى اكثر من الردود. إخواني لا دين بلا ردود، إخواني لا دين بلا ردود، أقولها ثالثة، إخواني أحبابي لا دين بلا ردود، لا إله إلا الله ردود، مش دي كلمة توحيد، محمد رسول الله ردود، أذن الله أكبر ردود، أكبر من إيه؟ في بقى إثبات أسماء وصفات ردود، لا إله إلا ردود، محمد رسول الله ردود، أعطي الصيام ردود، زكاة ردود، الحج ردود، ما بغلو هذا، الصيام ردود، تزكية نفسي بيه حبس كده على المباح، فيه الرد على من لم يمسك عما حرم الله عز وجل، لم يم في الرد، زكاة ردود، من جحدها من أنكرها من بخل بها من كذا من رأى أن المواساة تحصل بردود، حج قصد مخصوص ردود على من لم يقصد، أهل نبي لبيك اللهم لبيك لبيك ردود على تلبية المشركين، إلا شريكا تملكه وملك، إحنا عندنا لا شريك لك لبيك. ماذا تريد يا أخي؟ يا أخي ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ البيوع في الشريعة ردود، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحب الله البيع وحرم الربا، رد. النكاح ردود، في التفريق بين النكاح والسفاح، الحدود والجنات ردود، على من منع العقوبات الجزائية ومنع العقوبات رضعا للناس، ولكم في القصاص الحياة، واضح اخواني وبارك فيكم. فهذا اللي بينتقد شيخ الاسلام، يقول لو انه قضى عمره في تفسير القرآن، تفسر القرآن، انا ما اقول لك انا عارف هتقولي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، رد على المغضوب عليهم، لا 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 لا، بسم الله معناها مش آية من الفاتحة، لكن هنجيبها، هي آية يبدأ بها مع ابتداء كل سورة الا سورة التوبة، بس قف عندها كده واستخرج الردود منها، رد على ملحدة، رد على خضيف الوهية، رد على كل هذا، من رد على خدمة الأسماء والصفات، رد نعم.
البزار شيخنا أبو حفص البزار سأل شيخ الإسلام عن هذه المسألة.
أيوة.
قال أبو حفص البزار في ترجمة شيخ الإسلام: ولقد أكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم، فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص.
انتبهت بقى، ابن تيمية أصلا جدير أنفاس القرآن، بل كان آية في التفسير. ابن تيمية كان معجزة الأمة في التفسير، في التفسير. وكان أحيانا يقول: وقرأت في هذه الآية 100 تفسير. شوف المقدمة دي، ولا مفسر القرآن. فسر ما أشكل. قال شيخ الإسلام: لأن هذا قد يقوم به كذا وكذا، لكنه تفرغ للخائضين في الأصول، فرأى شيخ الإسلام أن هذا متقدم على ذاك. ليس يوجد تفسير القرآن لابن تيمية، وليس يوجد تفسير القرآن لابن عبد الوهاب، مع أهلية ابن تيمية وابن عبد الوهاب. والمشترك بينهما أن ابن تيمية رأى أن شيئا يتقدم شيئا، فاقتصر في القرآن على تفسير آيات أشكلت، وعلى تفسير ما رد به على بدع الأهواء وتأصيل الأصول، فلم يفسر القرآن آية آية وكلمة كلمة، لكن رد على أهل البدع بالقرآن ما يصح أن يكون تفسيرا. ولهذا الآن صنفوا جامع تفسير ابن تيمية، جامع تفسير ابن القيم، لكن صنف تفسير آية أشكالت. وابن عبد الوهاب لم يفسر القرآن، لكن صنف تفسير آيات من القرآن الكريم، ووقف عند آيات ليستخرج منها المسائل الواضحات لتكون منهجا في الرد على المتلاعبين بالقرآن والسنة، فانشغلوا بما هو أهم، بما بعثت به الرسل أولا، اشتغلوا في تقرير الأصول. هذا هو. وإلا الأهلية فقد كان ابن تيمية آية في زمانه في التفسير، في التفسير. نعم.
قال: ولقد أكثر رضي الله عنه عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم، فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء، فقال لي: ما معناه؟ الفروع أمرها قريب، ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسالمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم. ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. أكمل أكمل. نعم.
قال: وسئل.
نعم. قال: نعم. الانتقاد هنا رجع إلى ماذا؟ في الخلافة، أي أنه يجتهد مع وجوده لنص آخر. مثل ما قد أنا أنتقد عليك أقول لك مثلا في يعني أنك أفتيت بخلاف النص، والنص موجود، ما كان ينبغي لك أن تتعجل وما كان ينبغي، وهكذا. ليست المؤاخذة لتقتضي إثما أو تقتضي نقص رتبة أو تقتضي نقص كذا. ولهذا بيقول إحنا ننقم عليه، ننقم عليه ماذا أو ننتقده في ماذا أو غير ذلك، ليس لأنه في شيء سوى. فيفتي بخلافه، مش بيفتي بخلافه يعني معارضة للنص، يعني يخرج عنه باجتهاد. طيب لماذا؟ لأنه يرى أن هذا النص، أن هذا النص ليس حجة في الباب، فبيقول هذا انتقاد مثل ما أنتقدك أنا في مسألة من المسائل في أمر من الأمور. هذا الانتقاد لا يعني نقص رتبة، لكن أنا عندي الأكمل لك أنك كنت كيت وكيت وكيت، ليس الانتقاد الذي يعود إليه. لكن إحنا بقى ممكن نستفيد من النقد حاجة ثانية، ألا وهو لو كان ضالا مبتدعا كذا 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 لذكر ما هو أكبر من هذا. يعني نأخذ نحن بقى نص الأوزاعي هذا، في أنه ما كان ينقم، وهذا من المتقدمين، ما كان ينقم على أبي حنيفة مثل هذا إلا هذا. إذا لم يكن عند أبي حنيفة، ما كان ينقم عليه سوى ذلك إلا ما ورد من مسألة الإرجاء. نعم.
زفر ابن الهذيل،
إيه؟
زفر ابن الهذيل من أصحاب أبي حنيفة كما في الفقيه المتفقه للخطيب، يقول إنما نأخذ بالرأي ما لم يجئ الأثر، فإذا جاء الأثر تركنا الرأي وأخذنا بالأثر.
تمام. لكن كما قلت الخلاصة ترك أثر لأثر، ترك سنة لسنة، بس هذا الخلاصة. أي فقيه في الأمة كما قال شيخ الإسلام، إنما إن رأيت يترك سنة فإما لجهله بها، وإما لعدم ثبوتها عنده، وإما لسنة باجتهاد. واضح إخواني؟ هذا الظن بأئمتنا. أكمل.
قال وسئل عن الفرع، قال والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شغزوبا ابن مخاض
قويا،
أو
يعني قويا جلدا، نعم،
فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك وتوله ناقتك.
طيب هنا سئل عن الفرع فقال الفرع حق، معناه قد جاء في السنة النهي عن الفرع والعتيرة. انتبه، هنا الفرع حق. طيب قد جاء في السنة النهي عن الفرع والعتيرة، دل هذا على أن المأذون فيه بخلاف المنهي عنه. وهذه تكررت معنا في كثير من مسائل الفقه، أنك انظر إلى النفي والإثبات، فالنفي يكون على وجه والإثبات يكون على وجه. والفرع هذا يكون أول الناقة، أول ما تلد الناقة وكذا، ده بيسمى إيه؟ بيسمى الفرع. طب النهي عن إيه إذن؟ لما نهى عن الفرع والعتيرة التي كان يفعله أهل الجاهلية، أهل الجاهلية يفعلون إيه؟ يقول لك أول ولد للناقة وكذا نذبحه للطواغيت والأصنام، نهى النبي عن هذا، تذبح لغير ذلك. أما الفرع حق، لو أني مثلا أتصدق بهذا ما في مشكلة، واحد يقول أنا إن شاء الله أول ولد لناقتي سأذبحه، إيه الإشكالية؟ تصدق بهذا. لكن على الوجه الذي كان عند الجارية هذا المنع عنه. يبقى كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع وقول النبي الفرع حق؟ كيف؟ إذا كان يذبح على غير وجه مشروع هذا منهي عنه، أما إذا كان الوجه مشروعا فلا تعارض. نعم. ذكر في الحاشية الحافظ الفتح يقول بأن حديث لا فرع محمول على ما إذا كانوا يذبحون لطواغوتهم، ثم قال واستنبط الشافعي الجواز إذا كان الذبح لله، قال جمعا بينه وبين حديث الفرع حق، الفرع حق، فنهي النبي عن فرع عتيرة، وقول النبي لا فرع ولا عتيرة، يعني على هذا الإيه أخواجي أخواني، على هذا الوجه، على هذا الوجه. نعم نعم أين ما هو نفس المسألة. نعم.
قال وسئل عن العتيرة فقال العتيرة حق،
بل النووي كما في الحاشية هنا نقل حافظ عن النووي قوله نص الشافعي على أن الفرع والعتيرة مستحبان، مستحبان. نعم.
قال: وسئل عن العثيرة فقال: العثيرة حق. قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العثيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون.
أيضا على وجه معين، إنما لا يذبح في أي شهر هذا لا إشكال، لكن ولهذا جاء يقول النووي نص الشافعي على أن الفرع لا تربص حبان، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ده الحافظ لما بيقع النووي، وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان. قال: إن كنا نفرع في الجاهلية. قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه فإن ذلك خير. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب. يبقى العتيرة ما يذبح في رجب بخصوص قد كانوا يذبحون هذا ليه على وجه غير المشروع، والفرع اللي هو أول الناقة، هذا معنى الفرع والعتيرة. الفرع أول ولد تلده ناقتك تذبحه وكد، والعتيرة الذبيحة في رجب. جاء أن هذا حق وجاء النهي عنه، فيحمل النهي عن ذلك يا إخواني على صفة غير مشروعة، ويحمل الإذ على صفة مشروعة. لكن لا تخصص الذبيحة في رجب وتقول سنة، الذبيحة في أي مكان، لكن لا تنسب ذلك إلى السنة. نعم.
قال: حدثنا الحسين بن محمد وسريج قال: حدثنا ابن أبي الزناد.
يكفي طلع عليه أن هذا لا يخالف شرط الرجع، إذا ما قامت حجة عليه تقتضي أن يعرف أن هذا باطل. فقول أبي حنيفة في مخالفة للسنة الجماعة في هذا الباب كقول أبو حنيفة في مخالفة العلماء في أبواب الفقه. شوف قول أبي حنيفة في باب مسألة الإيمان فيما خالف فيه للسنة هو قول أبي حنيفة فيما خالف فيه العلماء في الفروع، من جهة أن الجمع بين هذه وتلك غياب الحق عن أبي حنيفة. والقاعدة عند العلماء نص على شيخ سام، هات عشان نقرأ هذه مسألة، نص على شيخ سام أن الإمام لو وقعت له زلته لعدم وصول حق إليه وغير ذلك فإنه يكون معذورا، ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية والمسائل العملية. أقر بذلك عينا، أقر بذلك عين، واضح؟ لكن لو انتسب إلى طائفة، انتساب الطائفة والأصول، فلا ينظر إلى قصده ولا إلى جهله. إذا عرفت هذا يا يونس جاءك ضابط مسألة أبي حنيف، لا فرق عند أهل السنة والجماعة يا وائل انتبه بين الزلة في المسائل العلمية والمسائل العملية، يعني العقيدة والفقه لا فرق. إذا خالف السنة لغيابها عن ولعدم قيام الحجة عليه. ولهذا عنوان أبي حنيفة قال بالإرجاء، ولا كان من المرجئة فرقة وتأصيلا، بس قال فليس كل من قال بدعة أن يكون مبتدعا إذا كان مذهبه السنة، بس. طب السلف يشتدون، اشتد على الفوزان نفسه لو خالف، وإلا ابن بدع حتى لا ينتشر قوله، حتى لا يغتر أحد بقوله لفضله. ولهذا قد تشتد على قول الألباني رحمة الله عليه والابن باز رحمة الله عليه، إذا خالف السنة أكثر من اشتدادك على غيره. ليه؟ لأن الاغترار به أكثر من غيره، واضح؟ علة اشتداد على حنيفة، حكم أبي حنيفة، أصل المسألة عدم التفريق في الزلة بين ما إذا كانت في عقيدة وإذا كانت في سلمية، طالما خفي الحق مع تحري السنة، طالما خفي الحق مع تحري الحق. واحد يعطينا الضبط كده، واحد يعطينا الضبط هذا كده، ها أعطوني كده، ما حد واحد يسمع لي الضبط ده. ها أكمل أكمل بخصوص أبي حنيفة، قل لي قل لي يعني بخصوص أبي حنيفة الكلمتين دول هتقولهم الآن في القطار لواحد بيبدع أبي حنيفة، هتقول له إيه؟ قالك إحنا نحن لا نتكلم في مسائل فقه، نتكلم في مسائل اعتقاد، ده مخالف لأهل السنة والجماعة في أصل الإيمان. تقول نعم طيب أبو مسلم هو قول ولا فرقة؟ ولا فرقة؟ هو فرقة ولا قول؟ وافق فرقة؟ ببدعة يكون مبتدع، ولا بكفر يكون كافر؟ ها؟ فنقول من انتقد على أبي حنيفة في الإيمان من جنس من انتقد على أبي حنيفة في الفروع للجمع بينهما أراد حقا فأخطأ. فإن جئت تقول لكن هذه مسألة عقدية، هذه مسألة علمية، والأخرى مسائل عملية، قلنا لم يفرق السلف بين العلمية والعملية. خذ ما قاله شيخ إسلام، ها فين اقرأ. ولو أن
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأن أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذا الحال، يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا، ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر الله له خطأه، سواء كان خطأه في المسائل العملية الخبرية أو
انتبه. واحد سنة، اثنين يتحرى الحق، يتحرى الحق ويشتهد ذلك، ها ثلاثة قال قصده، ها
قال
قصده
متابعته من المؤمنين، متابعة القرآن والسنة. قال: وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به،
وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ في جهده، ها
غفر الله له خطأه،
غفر الله له خطأه،
سواء كان خطأه في المسائل العملية،
سواء كان خطأه في المسائل
العلمية الخبرية،
العلمية الخبرية
أو المسائل العملية،
أو المسائل العملية،
فإنه ليس كل ما كان معلوما متيقنا لبعض الناس يجب أن يكون،
فليس كل ما كان معلوما متيقنا لبعض الناس، ها
يجب أن يكون،
يجب أن يكون
معلوما متيقنا لغيره،
لغيره،
وليس كل ما قال رسول الله
لا في عقيدة ولا في غير عقيدة. إحنا اليوم في العقيدة زي أمس، لا إحنا أمس زي 10 سنين، لا إحنا 10 سنين زي كذا، لا ونحن الكبار مثل ما كنا صغار، لا إحنا في أول الدرس اليوم زي الآن، إحنا في أول المعلومة دي قبل المعلومة دي زي الآن. يبقى معلوم الإنسان يتكامل علمه وتضبط ضوابط. ممكن واحد الآن يقول: والله يا شيخ شوف انت قعدت بينا 3 أيام في أبو حنيفة، تصور ان انا ما تصورتش ضبط للآن. ممكن واحد يقول كده، ممكن واحد يكفيك أبو حنيفة رحمة الله عليه اجتهد في هذا أخطاء يكفي هذه، واحد 3 أيام ما كفوش فتقوم جاه كده مثل ايه يا اخوان؟ تصور يا أخي إمامنا اليوم أبدع في الصلاة يا أخي، إيه الجمال ده؟ ده يوم 29 رمضان الإمام بيصلي بنا بنفس الإبداع من واحد رمضان، بس أنت اللي حضر قلبك 29 رمضان، إنما الإمام هو الإمام، الإمام ما غيرش هو الإمام من واحد رمضان لغاية 29 رمضان. أبدع اليوم، أبدع اليوم ده، قلبك حضر اليوم، قلبك غير واحد رمضان 29 رمضان نفس المسألة، هذا مذكور. لكن اليوم كتقول بس هو ده فعلا، انت خلصت المسألة. احنا كنا مشكل عقدي عملي، ما الفقه هو امام في الفقه بس مش امام، بس العقيدة لا مبتدع، ما متلخبط. لكن هنا الاجتهاد، وكلمة الاجتهاد يعني ايه؟ يعني انني اتحرى الحق في ضوء ما هو متاح لي، ليس ما يجب، ليس ما اعرفه انا يجب ان يعرفه كل احد، ليس ما اعرفه انا يجب ان يعرفه ابي، ان يعرفه امي، ان يعرفه جاري. انا اخذ السائق الى المحاضرة، يجب ان يكون مستوى السائق مستوى المحاضر. فمن تحرى الحق وهو من اهله، من اهل الاجتهاد، اجتهد في الحق وهو من اهل الاجتهاد وفي ضمن طرق المجتهدين، فغاب عنه الحق فان الله يغفر له خطاه، ولا فرق في ذلك بين المسائل العلميه والمسائل العمليه. ليه؟ لانه لا يجب ان يكون ما يعرفه هذا ان يعرف كل احد، وكل يؤخذ من قوله ويرد. أبو حنيفة في المسألة العلمية، أبو حنيفة في المسألة العملية، ولهذا قلنا بنفس الضابط الذي عمل فيه العلماء. أبا حنيفة عمليا عملوا أبا حنيفة علميا لأن الجامع اجتهد ومن أهل الاجتهاد فأخطأ واحد. طيب يا شيخ، نعم هذا النصب للحزبيين الذين يدافعون عن مشايخهم، لأنك فتحت لنا بابا الآن، تمام، ألا وهو المشايخ أخطأوا في مسائل عقدية وأنتم بدعتموه. قلنا لأمور، واحد لم يكن من أهل الاجتهاد في هذه المسائل. طب اثنان لم يتحرى الاجتهاد هذه المسائل بالمظانة. واحد يعيش من 25 يناير إلى 2011 ل 25 يناير 2026 ما فتحش كتب الاعتقاد اللي هي مظن الاجتهاد، ما فتحش، ما بلغوش المداخل اللي بيحاربوه ليل ونهار، يا خارجي انت خالفت الاجماع، ويركن الى ابن الزبير والحسين وابن جبير. يبقى هنا يختلف، ولهذا شيخ سمى رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، مش رفع الملام عن ايه، عن الطغام، مش رفع الملام عن الصبيان، مش رفع الملام عن أهل الأهواء المخالفين سيد الأناة، مش رفع الملام عن المعتقدين قبل النظر في الكتاب وسنة سيد الأنام. يبقى رفع الألام عن الأئمة الذين ليسوا أصحاب هوى. عرفت الفرق؟ ولهذا لا يصح أن يستدل به مشايخ الثورات أو أتباع مشايخ الثورات، لأنهم عرفوا الحق وعاندوه. المداخلة لهم عندهم قبيحة واحدة بعد الطعن في المشايخ. طبعا ايه قبيحة المداخلة؟ اذا ذكر المداخلة يقولون الذين يطبلون للسلطان، عملاء السلطان. طب لماذا عملاء السلطان؟ لانهم لا يرون الخروج عليه انجار. ده مشكلته. ولا يرون جواز المظاهرات والإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات كل سلسلة الألف تاء دي. وعليه يبقى المسألة معروفة، مسألة الخلاف معروفة. عرفتم يا إخواني؟ عرفتم الآن الضابط في أبي حنيفة؟ هذا الضابط في أبي حنيفة، هذا في أبي حنيفة. يبقى أبو حنيفة بنفس الضابط اللي تعتذر عنه في المسائل العملية اعتذر عنه في المسائل العلمية، لأن الشرع ما فرق بين الخطأ بجهالة في المسائل في الفروع مسائل العملية وبين الخطأ في المسائل، لم يفرق شيء ولم يفرق العلماء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في عامة الدين، رفع القلم عن ثلاث في عامة الدين، ليس عليكم بتوع فيما أخطأتم في عامة الدين. إذا أنا مت فحرقوني فإن في عقيدة، فإن الله لا يقدر علي في عقيدة، اجعل لنا ذات أنواط كما في عقيدة، عرفتم؟ وهكذا. يبقى لا فرق، لا فرق بين مسائل العلمية والمسائل العملية. يعني إن الضابط، لأن الضابط ده بتأخذه إيه؟ برمتي من أبي حنيفة، هتضعه فين؟ في ابن حجر، هتضعه فين؟ في نووي، هتضعه وهكذا. ما لم تنتسب لفرقة فإن الانتساب للفرقة مبدع عند أهل السنة. ولا نبحث في أمرك من جهة جهالة وعدم، لكن الله يتولاك، ولهذا نشهد عليك بالبدعة ولا نشهد عليك بالنار والمؤاخذة. واضح إخواني؟ تمام. يبقى هذا هو الضابط الشرعي في هذه المسألة. إلى هنا انتهى الدرس، ونأتي إلى 5 دقائق مراجعة. ما الذي استفدناه؟ ما الذي استفدناه من أول مجلس؟ ما الذي استفدناه؟ نعم، 1. ها؟ إيه؟ أحمد مصطفى، سبحان الله، شوف كل حاجة بتواجه. إحنا بنبدأ برياض الصالحين. أحمد مصطفى قال لو تبدأ اليوم بمسند أحمد بدل مسند، سبحان الله، شوف تجد كل حاجة إيه تتواجه. الله يسبب لها أسباب، سبحان الله. كلمة ابن عبد البر مش في النص ده، في الحاشية اللي هي أخذ كده. عشان كده أحمد يقول إيه هتحضر إيه، هتحضر إيه عشان إيه؟ مش ده مش منع التحضير، بس أنا أقصد إيه، وهقصد ايه، التربية بالعلم اهم من تحضير المسألة في نفسها، وهي مهمة ايضا، بس اهم ايه؟ ليه؟ ليه؟ لان الطوارئ زي السائق كده، اخذ الرخصة، اختي ايه؟ اركب السيارة، ايوه، وهذه 3-4 اقماع، اطلع ورا وارجع قدام، اطلع قدام وارجع ورا، خلاص تفضل انت سائق جيد، خد روح بقى. هو مروح بعد 2 متر طلع عليه موتوسيكل، ده مش قمع، ده بقى ده موتوسيكل، تعمل ايه؟ دي الطوارئ، دي بقى اللي محتاج ايه؟ الخبرة. تعمل ايه انت بقى؟ انت ما خدتش الرخصة لو طلع لك واحد مش عارف ايه. احمد مصطفى بينه وبين الواد يجي 2-3 كيلو، الولد ياخد شمال واحمد معاه، احمد معاه عشان يصدمه، مش مثلا لا، يعني احمد مصطفى ومعين واخد رخصه فين؟ واخد رخصه، بس هو شافه راح فين وراح له. فالله المستعان. ما تقوليش بقى انا واخد كده رخصه انا ماشي في يميني واللي يجيني يمشي في شمالي، لا، هو طالع لك في شمال، هطلع لك في شمال، تعمل ايه بقى؟ الله المستعان. نعم. تمام. يبقى فرق بين النفل المطلق والنفل ذات الأسباب فوقتنا. ها فائدة ها إيه؟ الهداية مجموع. مسألة الجمع المهمة جدا, هذه مسألة الجمع الواجب, مسألة من مسائل الجمع واجبة, ألا وهي النص الشرعي الثابت زائد الفهم السلفي الثابت يساوي الهداية. ثلاثة ها أنس إيه؟ لا تسافر المرأة إلا مع من المحرم؟ الذاكر بقى أنت تنفع محرم؟ ها؟ تنفع؟ ولا مستحي؟ طيب أربعة أحد تمام. المرأة يختلف, إن أردت سفرا فاشترط المحرم, إذا أردت ركوبا من غير سفر اشترط عدم الخلو, إذا أرادت قضاء حوائجها ولا خيره اشترط أمن الفيض. هاي خمسة ها؟ وجود الأقوال لا يرفع الملام, أو النظر في الأقوال والتخير لا يرفع الملام إلا إذا كان الإنسان مبنيا على أمره على الاجتهاد يأخذ هذه ويترك هذه. ست أحمد تمام. فقول العلماء معتبر في أي عصر ولا يقال من سبقه إلا إذا خلفوا من سبقه. ها سبعة قول يا محفوظ الإيه الزل. لا فرق في الزل بين المسائل العلمية والمسائل العملية طالما انه ايه ها تمام. لا يشفع المبتدع موافقة للسنة ولا ولا يسخط السلف السني قول وافق فيه المبتدع طالما يجهل الحق في المسألة, فنقول قوله مردود ولكنه ليس بمبتدع. ثمانية ها أيوة بلاد لا دين بلا ردود خلاصة كده تمام. ها تسعة قول يا كامل. العلماء ما تعمدوا الخطأ ولو خلفوا الصواب. أحسنت. عشرة ها قول يا كنت أسأل إيه أنت. عشرة بين ايه اخطاء الامام نعم يعني فرق في الامام بين تخطيئته وتبديعه. نخطئ الائمه الذين اخطوا بكذا ولا نبدعهم لانهم ما تعمل. 11 احمد فكيف بالجهاز لكنه في نفس الوقت نعم أداة مساعدة, الكمبيوتر أداة تساعد. 12 قول يا يحيى أحدا قبل اللي هو وجوب النظر في كلام العلماء في فهم النصوص. فابن عبد البر يذكر أنه ظاهر النص يقتضي شيئا لكن لم أجد من أهل العلم من قال بيوم إليه. 13 ها سيد أحسنت. إذا ثبت أن الحق لا يعتبر في قول فلان أو الرجال فكذلك الحق لا يخرج عن فهم الرجال. نعم يبقى فقط عندنا الرجال ليسوا أدلة تمام لكن لا يخرج الحق عن فهمه, ففهمهم هو المعتبر وليس بأدلة ننظر إلى. إذا وافقوا الأدلة أخذنا, وإذا خلفوا الأدلة تركنا القول, لكن لا يمكن يخرج حق عن مجموع العلماء. ها 14 ياسر. تمام. نعم، ابن تيمية لما يفسر القرآن كاملا لم يكن عدم الأهلية، بل انشغال بالأولوية، انشغال بالأولوية، ومع ذلك نظر في القرآن كله من أوله إلى آخره، لكن نظر المستدل به على أهل البدع، ليس نظر مناهج المفسرين كابن جرير وغيره. كذلك ابن عبد الوهاب. ها 15 تمام. من قال لك أنتم أكثرتم على أهل في رضع البدع؟ قلنا وأين قلتكم؟ تحفظوا دي. إن قالوا لك لقد أكثرت، قل وأين قلتك؟ سوف يتضح أن العداء للأصل وليس العداء للوصف كثرة وقل، إنما العداء للأصل. فأنا مثلا ممكن أرد مثلا 20 مرة في حياتي عندي رد على فلان ورد على علان ورد على كذا، ومثلا أقول إيه بس فلان بيكثر قوي مما قد يضر بكذا أو يقع مفاسد، خلاص لكذا أنا عندي إيه زي اللي بيقوم الليل، لكن ممكن يكون على واحد إيه ده بيقوم من العشاء إلى الفجر، أخشى أن ينقطع، أخشى أن، بس أنت قائم ليل، لكن أنت جالس بقى تنتقد اللي بيقوم الليل ب 11 ركعة قيام طويل وانت نائم. طيب ها 16 الفرع والعتيرة وبين كونها حقا ما وافق الشرع ما خلف الشرع. ها 17 او 18 ايه؟ نعم، ان من المنهج سعد الدين الهلالي الفاسد اللي بيقرروا الان انه تعرض الاقوال، الفقه عرض اقوال. طيب والشعب يختار، الشعب يريد الاخذ بهذا القول، الشعب يريد اخذ القول، هو كده يبقى الشعب، انت قول الاقوال والشعب يختار. تمام. ها 19 ايه بيقول ايه؟ نعم، مشروعية العقيقة عن من ولد فمات. 20 ها محمد. التفريق بين المسائل العلمية، الخطأ في المسائل العلمية والعملية لا دليل عليه. تمام. اذا كل دين، والدين ليس عليكم من جعل في مقتضى، في الدين ربنا اتخذ الانسان خطأ في الدين ولا فرق. طيب 21 ها مين؟ مين؟ هشام. ماشي قال هشام، انت الشعب بيختارك يا هشام. تمام احسنت يا هشام. المبتدع نحكم عليه بانه مبتدع، لكن نحكم عليه بنار؟ لا. طيب 22 ها قد ياتي النص، ظاهر النص يدل على شيء، لكن العلماء يقولون اللي يكون به لوجود ايه؟ هيكون هنا يا محفوظ خرج عن ظاهر هذا، يكون ايه؟ بموجب ايه؟ بموجب نص. العلماء لما تركوا سنه فلي سنه. احفظها دي. طيب 23 ايه عبد الحليم؟ لا تتبنى قولا لا قائل به. تمام. طيب ها؟ 24 او 23 ها؟ تمام. شعار أهل السنن الرد على المهدد. هي 25 تحتاج إلى المصطلحات. تمام، يعني تحتاج إلى تفسير من يفسره. طيب ها 26 الانتساب إلى الطائفة مبدع بنفسه بغض النظر عن كوني جاهلا او غير جاهل، لكن هذا يفعل خيره. ها 28 لدينا بلا ردود. تمام. 29 ها الايه اي نعم الذي يقول دعوكم الردود ويشتغل تفسير القرآن والسنة، هنقول اول كلمة في القرآن باسم فيها الردود، كل كلمة فيها الردود، الف لام ميم فردود ازاي؟ مش عايزين طبعا تكلف، يعني احنا قلنا باسم فيها ردود مش بدون تكلف. طب الف لام ميم فردود فردود، هنلو بقى الاعناق ونجيب لها ايه رد كده بتكلف، احنا عايزين حاجات بدون تكلف. الف لام ميم فردود، قول يا محفوظ رد عليه. احسنت. الذين قالوا القرآن معنى لا حرف وصوت، النبي قال لا اقول الف لام في من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، ولا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف ومن حرف. طيب ايه كمان؟ الف لام ميم فيها ردود ايضا، يبقى هنا الرد على من يقول بان القرآن سبع حروف ايضا. ها تمام. الاعجاز ان هذه يراد بها ان القرآن عربي وانكم تعجزون عن تأمي مثلي، مع انه من جنس ما تتكلمون من احرف به، عربي مبين وانتم الفصحاء. اعجاز، انتم آية في الفصاح ومع ذلك عجزتم ان تأتوا به بمثله. ثلاث ها محمد. لا انا عايز لسه في الف لام ميم، عايزين رد، الردود في الف لام ميم كذلك. ها الف لام ميم من كلام الله وكلام الله غير مخلوق، ماشي يعني قد تعلق بالمساله الاولى. طيب كذلك نعم. ها الرد على من قال بان القران فيه ما لا يفهم بدليل الف لام ميم، ما نعرفش ايه المراد منه، ايه معناه الف في لغه العرب، الف الف ده ما نعرفش ايه، ما ليس له معنى في العربيه، باء ليس له معنى في العربيه، ميم ليس له معنى، لام ليس له معنى في العربيه واحده الا انه حرف هجائي. تمام. نقول هذا معروف المراد منه، فلا يوجد في القران لفظه حرف الا ويعرف ما المراد منه، فهذا إشارة إلى أن القرآن المتحدى به من جنس هذه الأحرف، يبقى عرفنا المراد منه. ده على قول، وعلى قول أيضا من السلف أن هذه اختصار لأسماء الله الحسنى، الألف واللام والميم دي اختصارات للأسماء، هذا قول. إذن السلف تكلم، ولا ده ترجع الألف واللام والميم يقول لك فيها سبعة أقوال مثلا، إذا تكلموا في المراد يبقى لا يوجد لفظة في القرآن لا يعرف معناه. أيضا من الرد، الرد على أنه لو توجد لفظة في القرآن إلا عربي، حتى الأحرف عربي وليست أعجمي، وليست أعجمي، يبقى حتى ألف لام ميم هنرد بها على المخالف، هنرد بها على مين؟ على المخالف. ها ألف لام ميم تبين أيضا القراءة سنة متبعة، وليس الناس مختارين يقرأوا كيفما شاء. فعندنا ألف لام ميم ده، وعندنا ألف لام ميم قرأت أبي جعفر يقف عند هذا أيضا، فالقراءة سنة متبعة، فشفتوا ألف لام ميم ألم، القراءة سنة متبعة، فيها رد على من يمنع من ذلك ويقول القراءة كيفما تقرأ. طيب فهي إشارة إلى القراءة سنة متبعة، اقرأ القرآن كما أنزل كما قرئ، هذا مرفوع إلى النبوة، الاجتهادات هذه الأمة أجمعت عليه، خد بالك. طيب ولهذا لا ألف لام ميم في البقرة غير ألف لام ميم في آل عمران، ألف لام ميم في آل عمران فيها الوجه الثاني، ألف لام ميم الله لا، إنما الأولى ما أعرف، حسب علمي ما أعرف إن البقرة فيها ذلك، أو في العنكبوت او الى اخره، انما دي في آل عمران الف لام ميم الله، ممكن ما تمد مين؟ لا مش عايزين اختراع، احنا شرطنا عدم التكلف، نكره التكلف. يعني ايه؟ Thank you. يعني اللي هو احنا بنقول سنة متبعة، يعني قراءة سنة متبعة. نعم هذه حروف ورد تعبد بأحسن، يعني ممكن يكون فيها الرد عليه على دي أحرف بنؤجر عليها ألف لام ميم، أما الطلاسم التي يضعها هؤلاء في الأذكار اللي هم اخترعوها بالأحرف ويقول يؤجر عليها للإعجاز العددي والإعجاز الحرف والإعجاز كذا كلها مضط. المهم إلى غير ذلك من هذه الأمور، يعني هذه فوائد الحقيقة مهمة جدا. أسأل الله أن يوفقنا لكل حب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.